بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فالباب هذا اسمه طرق استنباط الأحكام وقواعده، طرق استنباط الأحكام وقواعده، يعني قواعد استنباط الأحكام. وإحنا طبعا ذكرنا أدلة الحكم، الأدلة ذكرناها بالترتيب، والقرآن والسنة والإجماع والقياس والاستحسان وسد الذرائع ومصلحة المرسلة، البراءة الأصلية، كل هذا ذكرناه. في بقى حاجة اسمها القواعد الأصولية، فهنقرأ الكلام. القواعد الأصولية اللغوية، القواعد الأصولية اللغوية، حاضر، القواعد الأصولية اللغوية برضو واضح؟ يقول فسيتكلم عن اللفظ وأقسام اللفظ. اللفظ عند الأصوليين بالنسبة للمعنى وعلاقته به ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى، الكلام ده عندكم؟ باعتبار وضع اللفظ للمعنى، وهو بهذا الاعتبار خاص وعام ومشترك. القسم الثاني باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له أو في غيره، وهو بهذا الاعتبار حقيقة ومجاز وصريح وكناية. الفصل أو القسم الثالث باعتبار دلالة اللفظ على المعنى، أي من حيث وضوح المعنى وخفاؤه من اللفظ المستعمل فيه، وهو بهذا الاعتبار ظاهر ونص ومفسر ومحكم وخفي ومجمل ومشكل ومتشابه. القسم الرابع باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه وطرق فهم المعنى من اللفظ، وبهذا الاعتبار تكون دلالة اللفظ على المعنى إما بطريق العبارة أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء. هذا الكلام كأنه كلكيع، كأن إحنا بنسمع طلاس، لكن مع البيان حيبان إن شاء الله. الأول حاجة اللفظ العرب تتكلم كلام، الكلام اللي يطلع من أفواه العرب له معاني وله دلالة وله إشارة. اللفظ دايما يبقى كده، كل لفظ هتلاقي كده، اللفظ له معنى معين واللفظ له دلالة معينة واللفظ له إشارة معينة. حيبان أول شيء وضع اللفظ للمعنى. اللفظ باعتبار وضعه للمعنى، يعني ما يدل عليه اللفظ، ينقسم إلى خاص وعام ومشترك. والخاص ده مطلق ومقيد وأمر ونهي. الأشياء هذه أهل الفقه لابد يفهموها جيدا، يفهموها جيدا، لأن الناس لما غاب عنها هذه المفاهيم وهذه القواعد وهذه الأصول، وجدنا تأصيلات لأحكام فقهية وأحكام شرعية خطأ، ولكن الناس تقبلها دون أن تفقه، دون أن تفقه على طول. ليه؟ لأن لا ينظر في اللفظ واستخدامه وطرقه واتجاهاته، لابد من هذه المسائل لكي يعني تفهم دلالة اللفظ بالضبط. يعني يجي مثلا واحد يقول إن المرأة فتنة المرأة في وجهها، وخلاص يأصل من هذا إن الوجه مكان الفتنة، وهذا غلط، غير صحيح. ليست فتنة المرأة في وجهها، وليس الوجه مكان الفتنة، لأن لو صار قاعدة اسمها الوجه مكان الفتنة، يبقى كذلك وجه الرجل الجميل مكان فتنة، فلا يمكن أن تكون هذه قاعدة. هذه قاعدة غلط، قاعدة خطأ، قاعدة خطأ. فخلي بالك، تقعيد الخطأ بيجي من ماذا؟ من استخدام اللفظ في غير المعنى المقصود، وإنما لابد من ضبط. ولذا الفقهاء والأصوليون كان الألفاظ تتنزل مكانها بالضبط، فحين يقول لك مثلا كلمة الصلاة، كلمة الصلاة لها معاني متعددة، نحن بسهولة الصلاة على طول ينصرف أذهاننا إلى الصبح والظهر والعصر، دي أقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بكيفيات مخصوصة، على طول هي كلمة الصلاة، كلمة صلاة تيجي لدماغك، أول ما تيجي لدماغك على طول تفتكر أنت كده وكده وكده وكده، اللي هي قصدي ركوع وسجود وإيماء، أول ما تيجي كلمة صلاة تيجي في دماغك الشكلية دي. لكن هل أصلا اللفظ لما وضع كان هذا هو المقصود منه؟ هذا الصلاة لم يكن مقصود منها هذا أبدا. فاللفظ لفظ الصلاة كان أول ما العرب نطقوا به كان يقصدون به شيئا، ثم لما جاءت الأنبياء بقى يقصد به شيء آخر، ثم لما تأصلت قواعد الإسلام صار يقصد منها شيء آخر وآخر وآخر. فإذا لابد الإنسان يمشي مع اللفظ حسب الأصوليين ما وضعوا له مواضعه ونظامه حيث يفهم هذا الكلام. حيبان إن أنت دائما لما تلاقي كلام كده معقد اعرف ان ايه جواه ايه، سهل وخفيف جدا. فاللفظ خد بالك، اللفظ اما خاص واما عام واما مشترك، اللفظ يا خاص يا عام يا مشترك. فالخاص قال هو اللفظ الموضوع لكثير مخصوص، ثلاثة أنواع: خاص شخصي كأسماء الأعلام، خاص واحد اسمه زيد، واحد اسمه محمد، اسمه إبراهيم، اسمه علي، اسمه إسماعيل، اسمه نور. وخاص نوعي زي رجل، فلما تيجي تقول محمد هيجي في دماغك أن هذا اللفظ أولا لذكر مش كده، ثانيا لمسلم، لازم يكون مسلم صح. لكن لما تيجي تقول رجل أعم بقى، أعم رجل دي تبقى ذكر ماشي، لكن اللي مش لمسلم بس، تشمل أي إنسان ذكر في هذا العالم. طيب لما أقول سميحة مثلا، تيجي في دماغك سميحة امرأة وفي الغالب مسلمة مش كده، لكن لما أقول امرأة يبقى اكثر، يبقى اذا اكثر و و و. فيقول خاص شخصي اسم محمد وعادل واسماعيل وعلي وابراهيم ونور، هذه اسم، هذا اسم علم على طول، اسم العلم اسمه خاص شخصي، خاص شخصي. دخل بقى في ايه؟ اسم الاسكندريه، روما، مكه، المدينه، زمزم، الحجر الاسود، الحطيم، دخل كده الحاجات دي فيها على طول، لأن هذا كله خاص شخصي. فأنا لما أقول لك زيد يبقى زيد ده معناه رجل مسلم، ولما أقول لك زمزم ده مخصوص خالص، الحطيم ده مخصوص خالص، الكعبة ده أخص الخصوص، وهكذا. فيقول خاص شخصي كأسماء الأعلام، وخاص نوعي زي رجل تشمل كل أنواع الرجال، وامرأة تشمل جميع أنواع النساء، وفرس تشمل جميع أنواع الجياد أو الخيول، وكلمة فرس تنفع ذكر وتنفع أنثى. وخاص جنسي، إذا في خاص نوعي وخاص جنسي، مثل إنسان. خد بالك كلمة إنسان دي اسم جنس، إيه الفرق بين الجنس والنوع؟ الفرق بين الجنس والنوع إن الجنس يتفرع أنواع، فالإنسان جنس له نوعين ذكر وأنثى، يبقى إذن الذكر ده نوع ولا جنس؟ نوع. والأنثى والإنسان جنس. خلاص كده؟ خلاص كده؟ يبقى إذن عندنا اسم جنس وعندنا اسم نوع، اسم جنس واسم نوع. وخاص شخص اللي هو علم، يبقى سيب الخاص شخص اللي هو علم، ويبقى فاضل عندي اسم للجنس واسم للايه؟ للنوع، اسم للجنس واسم للنوع. قال وخاص جنسي مثل إنسان، ومن الخاص اللفظ الموضوع للمعاني لا للذوات، زي كلمة العلم، الجهل، الفقر، السعادة، الحكمة، هذه ألفاظ خاصة ولكن ليست لذوات، يعني ليست لأشخاص. العلم ده في حد اسمه العلم؟ ليست لذوات، فده لا نوع ولا جنس، لا نوع ولا جنس. يبقى إذن قال: وإنما كان النوعي والجنسي من الخاص لأن المنظور إليه في الخاص هو تناول اللفظ لمعنى واحد من حيث أنه واحد بغض النظر عن كونه له أفراد في الخارج أو ليس له أفراد. ولا شك أن الخاص النوعي مثل رجل، مثل رجل موضوع، مثل رجل موضوع لمعنى واحد وهو الذكر الذي تجاوز حد الصغر، وكون هذا المعنى له أفراد في الخارج لا يهم كما قلنا. الكلام ما تشغلش بالك، تشغلش بالك، أنا خصولة كله في الآخر في شوية كلام بسيط جدا، لكن ده تقعر العلماء. قال: وكذلك الخاص الجنسي مثل إنسان موضوع بمعنى واحد أي حقيقة واحدة وهي الحيوان الناطق. عايز يقول لك إن العرب، لما العرب دولي هم أصحاب لغة، اللغة بتاعتهم اللغة العربية وهي أشرف اللغات وأقدم اللغات وأعظم اللغات وأول اللغات وأكبر اللغات، أشرفها لأنها لغة القرآن، وأكبرها وأعظمها لأن جميع اللغات الموجودة في هذا العالم أصلها عرب، كل اللغات اللي في العالم وجميع الحروف حتى الحروف الأجنبية دي A B C M S Y W كل ده اسم، كل ده عربي أصلا، كل هذا أصله عربي كله. فاللغة العربية أعظم اللغات وأكبر اللغات. لماذا؟ لأن مفردات اللغات اللي في العالم كله لما جيت قواميس اللغات كلها ألماني وفرنسي وروسي وإنجليزي وكله كله كله، لما تجيب قواميس العالم كلها ما تكملش قاموس لغة عربية واحد. مفردات اللغة العربية أوسع من مفردات لغات العالم مجتمعة. ليه؟ لأن لغات العالم مجتمعة هي أصلا مأخوذة من فين؟ من العربية، مأخوذة من العربية في الأصل. حتى الحروف دي حرف A وحرف B وحرف M هذه حروف أصلا عربية، حروف عربية أصلا. فالعرب باعتبار لغتهم أشرف وأعظم كانوا لما يجوا يضعوا المصطلح لشيء يضعوه بدقة. فعندهم شيء اسمه الجنس، وشيء اسمه النوع، وشيء اسمه علم، وشيء اسمه الذات، وممكن كلها تدخل في بعضها. بمعنى أنت حين تقول عبد المطلب هذا إيه؟ علم، مش كده؟ اسم علم. طيب عبد المطلب اسم علم. طب في نفس الوقت رجل؟ ماشي. في نفس الوقت إنسان؟ يبقى إذن كلمة عبد المطلب هي علم وفي نفس الوقت هي رجل وهذا نوع، وهي إنسان وهذا جنس، وهذا نوع وهذا وهذا جنس. فالعرب عندهم اسم يحطوه للجنس، وبعدين الجنس ده يفرعوا منه أنواع، وبعدين ياخدوا أسماء ويخلوه أعلام على طول، بحيث أنت أول ما تسمع كلمة عبد المطلب من غير أي شيء بيجي في دماغك ده إنسان وإن ده رجل ذكر على طول، على طول من غير ما، من غير أنت ما تحتاج تقول هو عبد المطلب ده إنسان ولا مش إنسان، إنسان ولا فيل، هو إنسان ولا فيل، طب هو رجل ولا أنثى، لا تحتاج إلى أن تسأل، لا تحتاج إلى أن تسأل، وإنما على طول الاسم حين يأتي في ذهنك يرتبط به أنواع ويرتبط به أجناس. فالعرب لما كانوا ينطقون الأسماء ما كانوا ينطقونها اعتباطا، وإنما كانوا يضعونها بحكمة وفقهم الله عز وجل لها، لأن الله كان يريد سبحانه جل وعلا إن هذه اللغة تصير أشرف وتصير دائمة وتصير باقية، وهو سبحانه يجعل كلامه باقيا بها، مع إن هو سبحانه هو الذي تكلم بالتوراة والتوراة ليست عربية. كلامي صح وغلط، خد بالك كلامي صح وغلط، التوراة ليست عربية كلام صح، التوراة ليست عربية كلام غلط، التوراة ليست عربية لأن خلاص صار العرف الآن إن فيه لغة اسمها اللغة العبرية والتوراة جاءت باللغة العبرية. كلامي غلط لأن العبرية أصلا فرع من اللغة العربية. يبقى كلامي صح وكلامي غلط. فالله عز وجل تكلم بالتوراة اللي هي العبرية، والله عز وجل تكلم بالإنجيل، والإنجيل سنسكريتية، لغة سنسكريتية السريانية، لغة سريانية تكلم بها ربنا عز وجل، والسريانية ليست لغة عربية. الجملة دي صح وإيه وغلط؟ فاهمين صح وغلط؟ فاهمينها مش كده؟ صح وغلط. فاللغة العربية أراد الله لها حكمة معينة خاصة سبحانه أن يحفظها، لأنها ستكون لغة القرآن، وهو يريد سبحانه أن القرآن لا يأتي باطل من بين يديه ولا من خلفه، بينما أراد للتوراة أن يأتيها تحريف وتزوير وأنواع من التحريف والتزوير، وأراد سبحانه أن الإنجيل يحصل له تحريف وتزوير، ويحصل له تحريف معنى وتحريف كتابة وتحريف لسان، ثلاث أنواع من التحريف أراد الإنجيل والتوراة. وأراد أن يختدي الزبور، فين الزبور؟ فين هو الزبور الآن؟ فين صحب إبراهيم وموسى؟ فين أي؟ مفيش مش كده؟ فأراد الله عز وجل جميع الكتب السماوية أن تختفي، وأراد للتوراة والإنجيل أن يحرف، وأراد للقرآن أن يحفظ وأن يبقى، وأن يبقى إيه؟ في الصدور، فلان ده حافظ وفلان ده حافظ، وما فيش حد إلا وحافظ شوية، كل الجالسين هتلاقي حافظ شيء، اللي حافظ ربع القرآن نص القرآن سورتين ثلاثة آيتين قل هو الله أحد. فأراد الله عز وجل لهذا القرآن أن يحفظ في الصدور وفي السطور، ولذا ما فيش كتاب في العالم رغم إمكانيات الجبار الهائلة للكفار، ما فيش كتاب نسخه في العالم قد نسخ القرآن. الإنجيل نسخه اللي موجودة ما تجيش نسخ القرآن، التوراة مش نسخ القرآن، الكتاب المقدس اللي بيسموه يعني نص توراة ونص إنجيل مش نص نسخ القرآن، وكل يوم نسخ في القرآن، والعالم حريص على طبع القرآن، العالم نفسه العالم الغربي بيبيع علينا احنا ويطبع القرآن. أراد الله عز وجل لهذا القرآن يحفظ في الصدور وفي السطور، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أراد كده. كون أراد كده يبقى لابد سبحانه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أراد سبحانه أن يحفظ لغة العرب، وأراد سبحانه أن تكون لغة العرب لغة غير عادية، لغة غير عادية خالص، لغة متميزة، أي لغة ممكن تدرس قواعدها كده في شهر وخلاص، خد لك كورس أربع ثلاث أربع سنين يوم ما تحب تتعمق في الإنجليزي أو الفرنساوي أو الألماني ولا غيره وخلاص وتتقنه. أما اللغة العربية ما فيش حد عارف يتقنها مهما تدرس، سبحان الله أنت تسمع أساطين اللغة وتلاقي لازم يلحن ولازم يخطئ، فسبحان الله هذه لغة عظيمة جدا، فأراد الله لها حكمة معينة، ولذا تفريعتها ضخمة جدا وصعبة جدا وكثيرة جدا. نحن نأخذ بعض الأشياء ونفهمها واحدة واحدة. فالعرب أرادوا أسماء للجنس، وأرادوا أسماء للنوع، وأرادوا أسماء للأعلام نفسها، وأرادوا أشياء كثيرة جدا، ونفذوا هذه الأشياء ووفقهم الله بها كفارا وجاهليين ومسلمين، ووفقهم كلهم لذلك لحكمة أرادها لتلك اللغة. لا، ما التوراة على موسى عليه السلام، لكن قال العلماء يوجد صحف أخرى له واختفت هذه الصحف، لأنه قارن بينها وبين إبراهيم فقالوا إنها ورث الكتاب الأول ثم اختفى هذا الكتاب الأول، وقال بعضهم صحف موسى هي التوراة موجودة. طيب، فتاني اللفظ عام وخاص ومشترك، عام وخاص ومشترك، مشترك أسهل ما فيه، لأن المشترك كلمة تسمعها مخك يروح لكذا حاجة في وقت واحد مش كده؟ زي كلمة عين، أول ما أقول لك عين يجي في دماغك العين، ويجي في دماغك البير والبير اسمه عين، ويجي في دماغك الجاسوس لأن الجاسوس اسمه عين، وهكذا. فإن لفظ مشترك، لكن في لفظ ما على طول، فلما تقول مثلا محمد بن عبد الله ده خاص على طول، عالم عالم، ما تقول محمد بس أعم شوية من الخاص، أعم شوية مش كده؟ ما تقول رجل أعم خالص، ما تقول إنسان أعم وأعم وأعم، فترتيبات ألفاظ اللغة العربية هكذا. فيقول ويتضح من تعريف الخاص وأنواعه، الخاص كما ذكرنا خاص يشمل مجموعة معينة لا ينصرف إلا إليها، والخاص هذا إما اسم علم وإما اسم جنس ككلمة إنسان، وإما اسم نوع كاسم إيه رجل. ثم خلي بالك إن كل نوع بيبقى جنس ويفرع عنه أنواع، يعني مثلا كلمة نبات اسم جنس، طيب شجر نوع للنبات مش كده، شجرة نوع، الشجرة نفسها جنس، يتفرع عنها شجر كذا وكذا 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 وكذا، كل نوع بيتحول لوحده إلى إيه؟ يعني مجموع وحدات من حيث المجموع من غير نظر إلى شيء آخر، وتركبه من أفراد لا يقدح في خصوصه ولا يوجب كثرة فيه، لأنه بمنزلة كثرة أجزاء زيت، يوضحه أن معنى الثلاثة لا يوجد في كل واحد من أجزائها، كما لا يوجد معنى الزيدية في ضمن أجزاء زيت. هذا فلسفة زايدة جدا ملهاش أي داعي. هو يقول إن أنت لما تقول زيت هتقول عبد الواحد، عبد الواحد أنت لما أقول عبد الواحد معانا الشيخ عبد الواحد هذا حب الصدق، لكن أنا لما أجي أقطع الشيخ عبد الواحد ده صبعه، لما أقطع صبعه الخنصر ما يبقى الصبع ده اسمه عبد الواحد مش كده، وما يبانش فيه هو عبد الواحد ولا لا، ولما أقطع رجله ما يبانش في رجله عبد الواحد ولا لا، يعني أجزاؤه ما فيهاش عبد الواحد دي، لكن هو كله على بعضه إيه؟ عبد الواحد، ماشي كده؟ فهو عايز يقول إيه؟ إن الثلاثة ثلاث حاجات، ثلاث كتب قدام ثلاث، لكن كل واحد في نفسه مش ممكن يبقى إيه؟ ثلاثة ولا يدل على الثلاثة. أدي كل الكلام اللي الفلسفة لها معنى ما لش لازم، كان طيب بس المعنى المطلوب. طيب قال: ولكن البعض الآخر جعل أسماء الأعداد من الخاص لا على أساس أنها من الخاص النوعي، ولكن على أساس أنها تدل على أفراد كثيرة محصورة بنفس اللفظ. يعني برضو ده كلام فلسفة ولا يعنيك شيء ولا يغني عنك شيء ولا يعمل لك أي حاجة. يقول إن الثلاثة كل واحد فيها الثلاثة تعتبر عام، لأن كل واحد فيها لا يدل عليه، لأن كل واحد فيها لا يدل عليه. ثم رجع فقال إيه، ولكن بعضهم قال إنها مخصوصة لأنها كل ثلاث وحدات لازم تسميهم ثلاثة، لا تقدرش تسميهم أربعة ولا تسميهم خمسة ولا تسميهم اثنين. فالبعض قال عام لأن كل واحد في حد ذاته ما يبينش، والبعض قال خاص لأن الثلاثة ما تبقاش اثنين ولا أربعة ولا ستة، تفضل ثلاثة هي الثلاثة، فهي إما عام وإما إيه خاص. ما يهمكش هذا الكلام، ما تخافش منه، ما تخافش لما تلاقي كلام معقد كده في علوم شرعية ما تخافش. قال: وما كان كذلك فهو من الخاص، ولهذا يعرف هذا الفريق من الأصوليين الخاصة بأنه اللفظ الموضوع لكثير محصور كأسماء الأعداد. الخاص لفظ موضوع لكثير محصور، يعني كلمة سبعة بلاش ثلاثة، كلمة سبعة لفظ خاص موضوع لكثير، لأن السبعة قليل ولا كثير؟ السبعة كثير، لفظ خاص موضوع لكثير اللي هم السبعة، لكن مخصوص بيهم، ما ينفعش يبقى ستة ولا ينفع يبقى ثمانية. فقال: أو الموضوع للواحد سواء كان الواحد باعتبار الشخص كزيد أو باعتبار النوع كرجل أو باعتبار الجنس كإنسان. كل اللي يهمك هذه الثلاث كلمات دول احنا عاملين نعيد فيهم ونزيد، إن الخاص ده إما إنه اسم علم كزيد وعلي وحسين وفلان، وإما اسم جنس كإنسان ونبات وحيوان، وإما اسم نوع كرجل وامرأة وفرس. ماشي، فسواء أخذنا كل ده يعمل الخاص، حكم الخاص لا الجنس يعم، ولكن يعم جنسه فقط، فإن قلت إنسان لا يمكن يجي بدماغك القرد ولا الشجرة مش كده، ولا التراب ولا الرمل ولا النجوم ولا السماء ولا الصحراء، فهو خاص، فهو خاص. شوف بقى الجنس اللي هو مش خاص أبدا، كلمة خلق، لما نقول خلق يجي بدماغك إنسان ولا سماء ولا بحر ولا صحراء ولا كل مش كده، فإذا الجنس خاص، جنس خاص. الخاص بين في نفسه فلا إجمال فيه ولا إشكال، ولذا فهو يدل على معناه الموضوع له دلالة قطعية. هي دي تهمنا تحفظها من اللي فات ده كله. الخاص بين في نفسه لا إجمال فيه ولا إشكال، فهو يدل على معناه الموضوع دلالة قطعية، دلالة لا تحتمل شيء، فلما تقول كم ثمن هذا الكتاب وأقول لك 30 جنيها، هذه دلالة قطعية لا تحتمل كان ولا مان. فهذا هو الخاص. ولما أقول خالد هوائي أو مصطفى، هذا دلالة قطعية لا تحتمل كان ولا مان على طول. هذه معنى الخاص. العام بعد كده هتبان العام، هتلاقي في الأحكام مشكلة في العام، مشكلة في العام. يعني أنت لما تيجي تقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، المشركات هنا عام، المشركات هنا عام. طيب المشركات هنا يعني المجوسيات ولا الهندوسيات ولا النصرانيات ولا اليهوديات ولا البهائيات؟ المشركات ايه؟ كل الكافرات، مش كده برضو؟ عام. طيب لما يجي بقى ربنا عز وجل سبحانه ويقول ونساء الذين اوتوا الكتاب حل لكم، ده خاص. يبقى الخاص ده هيقابل عام، اللي هو لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. خاص قابل ايه؟ عام يخصصه. ادي اللي كل اللي عاوزين نطلع بيه من الدرس ده، ان العام لما يقابل خاص، الخاص يعمل فيه ايه؟ يخصصه. رجع لك تاني، لو لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ده عام. يا مسلم ما تتجوزش غير مسلمه، مش كده؟ يروح مقابل خاص، ونساء الذين اوتوا الكتاب حل لكم، يروح مخصصه. يا مسلم ما تتجوزش اي مشركه الا اذا كانت يهوديه او نصرانيه. جبت منين الا دي؟ مع ان ربنا ما قالش الا، من تخصيص العام. تخصيص العام ايه اللي خلاني خصصت العام؟ لان عندي عام وعندي ايه؟ خاص. فالعلماء قالوا طيب طالما عندك عام وعندك خاص، خصص العام. كده بان شويه كده بان. يبقى معناها المطلوب ان لما يبقى عندي عموم وراح نقابل خصوص، الخصوص يعمل فيه ايه؟ يخصصه على طول، يخصصه على طول فورا. طيب قال فاللفظ الخاص دلالته واضحة، دلالته بينة. قال الله فمن لم يجد فصيام 3 أيام. كلمة 3 هنا أخوانا قطعية الدلالة ولا لا؟ 3 أيام، صيام 3 أيام، في حاجة دي واضحة خالص، مفيش حاجة خالص، مفيش أي شيء. لكن هتلاقي حاجات تانية، ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمد من بعده 7 أبحر. هنا لا يمكن السبعة دي هي خاصة، بس لا مفهوم لها، لأن سبعة هنا خاصة يقصد بها العموم، إنه مش ممكن 7 بحور. لو في 7 بحور حبر تخلص كلام الله بها، لو 70 مليون بحر، مش كده برضه؟ فده خصوص له صفة العموم، لكن ده لا، 3 أيام واضحة خالص، 3 أيام واضحة جدا. زي فلك فلهن نصف ما ترك، فلها النصف مما ترك، فلكل واحد منهما السدس. ألفاظ خاصة واضحة ودلالتها واضحة جدا، مش محتاجة لكاني ولا لكاني. قال فالحكم المستفاد من هذا النص هو وجوب صيام 3 أيام، لأن لفظ 3 من ألفاظ الخاص، فيدل على معناه قطعا ولا يحتمل زيادة ولا نقصا. هي دي اللي عاوزك تعرفها، الخاص تقول الخاص يدل على معناه دلالة قطعية، مثاله صيام 3 أيام. الدلالة هنا واضحة، إن الصوم المطلوب 3 أيام لا زيادة عنها ولا نقص منها، ما فيش فيها دي صعوبة ولا شيء، كل الكلام اللي فات خلاص بقى بين سهل جدا. قال ومثله أنصبة الورثة الواردة في القرآن، كلها قطعية، النصف السدس الربع الثمن الثلثان، هذه الألفاظ الواردة في القرآن قطعية، ما لا تحتاج إلى شيء، ما فيهاش فصار، ما فيش فصار. أو الولد الإنسان اللي مات وله أم، إن كان الأم دي في ولد يبقى الأم خلاص سدس، إن كان في إخوة يبقى الأم سدس، ما كانش في لا ابن ولا أولاد يعني ولا إخوة يبقى الأم الثلث. ألفاظ قطعية، لا فيها كاني ولا فيها حوار ولا فيها قصار. يبقى إذن فهذا اللفظ الخاص يدل على معناه دلالة إيه؟ قطعية، دلالة مباشرة، دلالة قطعية. وتروح جايب مثال أي حاجة من بتوع المواريث. ومثاله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة، في كل 40 شاة. شاة الأولى تمييز عشان كده منصوبة، شاة الثانية دي مبتدأ مؤخر، فهنا رب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو انت عندك 40 شاة يبقى عليك تطلع الزكاة بتاعتها ايه في كل 40 واحدة، يجيب شاة واحدة منها. دي قطعية وبينة واضحة ولا فيها كيان وماني؟ ولا شيء. تعرفين كيان وماني ولا شيء؟ ها؟ سمن وعسل. ودكان الزرباني المصريين كانوا في الأعياد يأكلوا سمنة لأكاني وماني لأدقيق، وأحيانا يودوها للزرباني يعمل لهم لقمة القاضي، فيقول لك أنا مش عايز كاني ولا ماني ولا دكان الزرباني، يعني مش عايز لا سمنة ولا دقيق ولا لقمة القاضي. فالوضوح هنا واضحة جدا ان اللفظ هنا بيقول يلي عندك 40 شاه ادفع منهم شاه، دي عايز اجتهاد، دي فيها اجتهاد ولا فيها حوار ولا فيها كلام؟ يبقى اللفظ الخاص هو اللي يدل على ايه؟ على معنى مباشرة، ما فيش كلام فيه خاص. قال في كل 40 شاة فتقدير نصاب الزكاة بأربعين شاة تقدير لا يحتمل زيادة ولا نقصان، وكذلك في كل أنصبة الزكاة. فقال إن اللي عنده 5 إبل يدفع لنا شاة، اللي عنده 5 إبل يدفع لنا شاة، واللي عنده 25 من الإبل يدينا بعير. كلام واضح لا فصال فيه. وحيث أن حكم الخاص هو ما بيناه وهو محل اتفاق بين العلماء، فإن الحنفية احتجوا به في المسائل التي اختلفوا فيها مع غيرهم. الخاص قلنا ما فيهوش ايه حوار، مش كان فالأحناف احتجوا به. مثلا شوف، اتفق الفقهاء على أن عدة المطلقة اللي بتحيض كان، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب لكن كلمة قروء دي جمع قرء، فترى القرء هو الحيض ولا هو الطهر؟ لو كان الحيض يبقى المرأة لا قدر الله انت طلقتها تحيض مرة او اللي يجي الدم ادي واحدة، وبعدين تطهر ثاني مرة يجي الدم ادي 2، ثالث مرة اول ما تنزل اول نقطة دم خلاص العدة خلصت. لكن لو كان القروء معناها الطهر، يبقى المرأة يجي لها الدم ماشي تطهر منه دي واحدة، وبعد المرأة يجي لها الدم تاني وتطهر منه دي التانية، المرأة الثالث مرة جالها الدم خلص العدة ولا لسه؟ لسه، لأن العبرة بالإيه؟ يبقى طب دي بني عليها أمال إيه؟ لو واحد يرجع مراته والدم نزل عليه وراح مرجعها يبقى رجعها فعلا. لو خدنا بالرأي الأول إن القرء يعني الحيض ما ينفعش الترجيع، خلاص الترجيع خلص وقته خلص. يبقى القرء المطلقة تعتد 3 حيضات، ده الأحناف قالوا ذلك، قالوا إذا أول نقطة دم ثالثة تنزل منها الطلاق تم وخلصت ما ينفعش يرجعها تاني، خلاص على كده. قال مخالفوهم المراد بالقرء هو الحيض وليس هو الطهر وليس الحيض. طيب شوف الأحناف قالوا إيه؟ قالوا بص بقى، الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 مؤنث ولا مذكر دي؟ 3 مؤنث. طيب في لغة العرب العدد لما يكون مؤنث التمييز بتاعه يبقى مذكر، والعدد لما يكون مذكر التمييز بتاعه يبقى ايه؟ مؤنث. فانت تقول ايه؟ 3 ايام. لما تيجي في الليالي تقول ايه؟ 3 ليالي. طيب العرب عندهم من 3 ل9 لما تقول الرقم وتقول بعده مذكر يبقى الرقم ده لسه النسبة، لما تقول الرقم وتقول بعديه مؤنث يبقى الرقم لازم تذكره، يعني لازم تخلف. طيب عايز اقول 5 كتب، اقول ايه؟ 5 كتب ولا 5 كتب؟ ها؟ 5 ولا 5؟ 5، لأن كتب جمع ايه؟ كتاب. الكتاب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، يبقى العدد ايه؟ مؤنث. فأقول 5 كتب، 5 كتب. طيب عايز اقول 5 رجالة، اقول ايه؟ 5 رجال ولا 5 رجال؟ 5. طب عايز اقول 5 نسوان، 5 نسوان، 5 نسوان او 5 نساء، نسوان كلمة عربية، 5 نساء. الله، يبقى اذا لما بيبقى التمييز مؤنث بعمل ايه في العدد؟ اذكره والعكس. فالاحناف قالوا بصوا بقى، ربنا قال ثلاثة قروء، يبقى القرء ده مؤنث ولا مذكر؟ مذكر ولا مؤنث؟ العدد ايه؟ ثلاثة مؤنث، يبقى اللي بعدها مذكر. قالوا يبقى اذا ايه؟ قروء يعني طه كده، ثلاثة قروء، يبقى القرء لابد يكون هنا طه يعني مذكر. انتوا يا اهلي يا غيرنا بتقولوا ثلاثة، تقولوا حيضات، لو حيضات ربنا قال ايه؟ ثلاث قروء. تحتجوا بالايه؟ بالقاعدة اللغة العربية دي، مش منها؟ فقالوا المراد هو الأطهار. احتج الحنفية بأن لفظ ثلاثة خاص، فهو يدل على معناه بصورة قطعية، فيكون الحكم وجوب العدة بثلاثة قروء لا زيادة ولا نقصان. فإذا حملنا معنى لفظ القروء على الأطهار فإن المدة تكون أكثر من ثلاثة قروء أو أنقص، وهذا لا يجوز. ثاني كلام بتاع الأحناف، لأن الشيخ علي ما رحتلوش شوية، عندنا قرء وعندنا حيضة. القرء مذكر ولا مؤنث؟ وحيضة مؤنث. لما القرء ده لما اجي انا احط له عدد فوق الثلاثة يبقى العدد هيكون عندي مؤنث لان القرء مذكر، ولو الحيضة هحط له العدد مذكر. ربنا قال ثلاثة يبقى مذكر، يبقى قروء مش حيضة. احتجوا بها، احتجوا بها الأحناف. فقالوا لابد أن تكون المدة أكثر من ثلاثة قروء، ثلاث قروء لا أكثر ولا أنقص، وهكذا. فده كلام الأحناف. طبعا غيرهم عندهم ردود، مش ما عندهمش، عندهم ردود. قالوا لي، قالوا إحنا مش العبرة مش بمعنى اللفظ، العبرة باللفظ نفسه. العبرة مش بمعنى اللفظ، العبرة يعني التأنيس والتذكير في اللفظ نفسه مش في مؤدب. فإذا كان اللفظ مذكر يبقى بأنث العدد، وإذا كان اللفظ مؤنث يبقى بذكر العدد بغض النظر عن دلالة هذا. فمثلا أنت تقول خمس رجالات، خمس رجالات، خمس رجالات، لأن الرجالات هنا شكلها إيه؟ مؤنث ولا مذكر؟
مؤنث.
شكلها مؤنث، لكن هي تدل على إيه؟ مذكر. فعشان كده لأن شكلها مؤنث راح مديها خمس. يبقى إذن مسألة العدد هذه واختلاف العدد نجعل شكل اللفظ ليس لدلالة إلا فرضها الأحناف. قال لهم ربنا قال قروء والقرء مذكر فقال ثلاثة، ده لفظ القرء مذكر، لكن دلالة القرء مؤنث على الحيض، يبقى الحيض مش الايه؟ مش الاطراف. شوف الخلاف جه ازاي؟ شفت الخلاف جه ازاي؟ فالعبره دايما بايه؟ بشكل اللفظ ليس بايه؟ بمدلول اللفظ، هذا في النحو. فاحتج الجمهور بانه لابد يكون المقصود هو الحيضات وليس الاطهار، والاحناف قالوا الاطهار. العبره بدلاله اللفظ وليست بايه؟ بشكل اللفظ. وهكذا. عرفت الخلاف دي ازاي من بين العلماء؟ بس تحسمها انت ولا انا. ده العبره بشكل اللفظ. طيب انت الان هقول البيت بتاعنا كبير، في حوالي تسع حمامات، تسع حمامات ولا تسعة حمامات؟ تسعة، مش كده؟ لأن كلمة حمامات منتهى بألف وتاء تاء مؤنث، يبقى العدد مذكر. تسعة حمامات. طب الحمامات دي مفردها إيه؟ طب الحمام ده مذكر ولا مؤنث؟ يبقى كان فيه تسعة حمامات، مش كده برضو؟ لكن ماشي. العبرة بإيه؟ بدلالة اللفظ وليس بشكل اللفظ، مش كده؟ فأنت تقول رأيت خمس حمزات، خمس حمزات، حمزات جمع مين؟ حمزة ده سيد الرجال كله، سيد الشهداء، مش كده؟ ولكن قلنا خمس لأن شكله في ألف وتاء شكله إيه؟ مؤنث. يبقى هل العبرة بالشكل ولا بالمضمون؟ الأحناف قالوا اشخدنا بالشكل، يبقى خلاص. الجمهور قال لا، العبرة مش بشكل اللفظ ولا بالقاعدة النحوية، وإنما العبرة بإيه؟ بدلالة اللفظ، الأحكام تنبني على الدلالة، الأحكام تنبني على الدلالة. ماليش دعوه بالقانون الوضعي اللي هو قايلها، ما يخصنيش هذا الكلام. طيب قبل ما اسيب، بس هو طبعا هنا اتكلم على اللفظ في الكلام اللي انت هتركز فيه كله. قال ان اللفظ خاص وعام ومشترك، والان هو بيتكلم في ايه؟ في الخاص. فالخاص اللي هو لفظ موضوع بس لكثير مخصوص، وقال انه اما يدل على علم، واما يدل على اسم جنس، واما يدل على اسم ايه؟ نوع. ثم ذكر قاعدته ان الشرط الاساسي في الخاص انه يدل على الحكم اللي يدل عليه دلاله ايه؟ قطعيه، لا تحتمل كاني ولا ماني ولا دكان الزرب، لا تحتملش اي شيء خالص نهائي. دلالته واضحه جدا، دلالته واضحه جدا. وراح مدينا مثال في حكايه صيام ثلاثه ايام، وبعدين قال لك ما تخافش من الاختلاف اللي بين الفقهاء في حكايه يتربصنا بانفسنا ثلاثه قروء، لان اختلفوا في دلاله اللفظ، بينما الاصل انه اللفظ ان الاصل الشكل اللفظ في اللغه ما هوش فيه الدلاله. فيبقى الخاص كده عرفه. اللي انا طالبه منك في الثلاث صفحات اربعه دول انك تقول لي اللفظ الخاص هو يدل على كثير مخصوص. اثنين هو دلالته قطعية، لا تقبل الزيادة ولا النقصان. وتروح جايب مثال، أي مثال يعجبك من مواريث ولا غيره، جيب مثال صح وتذكر هذا المثال بس. إذن الخاص بالدلال، إذن الخاص ده لو أنت جيت لخصته اللي أنا طلبه منك في الامتحان عندك أربع خمس سطور، مش هيزيد عن ذلك، لن يزيد على ذلك. وهذا المطلوب شرعا منك، مش مطلوب منك شرعا أكثر من هذا أبدا. ثم الخاص قال مطلق ومقيد، مطلق ومقيد، وحيبين بقى. المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه، زي كلمة رجل، مدلول شائع رجل، مطلق رجل. المقيد هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه برضه، مع تقييده بوصف من الأوصاف، كأن تقول رجل مصري. الله، هي رجل عامة، أول ما تقول بقى رجل مصري يبقى قيدت أنت، قيدت كلمة رجل مطلقة سايبة. ساعة ما تقول رجل مصري يبقى أنت إيه؟ قيدت. ولو تنظر إليها في خضم المصلحة تبقى برضه هي مطلقة في إطار أضيق. ولكن حين تقول رجل مصري أسمر يبقى أنت زدت قيد إيه؟ آخر. رجل مصري أسمر مسلم زودت قيد إيه؟ رابع. رجل أسمر مصري مسلم عصفراوي زودت قيد إيه؟ خامس. ماشي كده؟ رجل مصري مسلم مصري أسمر عصفراوي فوق الخمسين، كل اسمه ايه؟ قيود، كلها اسمه قيود. لكن في الاصل الشيء بيبقى ايه؟ مطلق. فرق بين المطلق والمقيد بقى. طيب، يبقى رجل هذا مطلق، رجل اسم وائل، مقيد مقيد خلاص. طيب، حكم المطلق ان احنا نجري على اطلاقه، فلا يجوز ان نقيده باي قيد الا اذا قام الدليل على التقييد وتكون دلالته على معناه قطعية. يعني لا تقيد شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما تلاقي القيد. لو ما لقيتش القيد ما تقيدش، لأن أنت تلاقي القيد تلاقيه فين؟ في الكتاب والسنة، لأن ربنا هو اللي يقيد، مش أنت، ليس أنا ولا أنت اللي نقيد. الأصل في اللفظ أنه إيه؟ مطلق. الأصل في اللفظ أنه مطلق، لا يقيد إلا بقيد قيده الله عز وجل أو قيده به رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء ممكن يختلفوا في القيد. شوف بقى هنا من أمثلة المطلق، يقول قال الله في كفارة الظهار والذين يظاهرون من نسائه ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. كلمة رقبة مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة مطلقة، مش كده؟ أي رقبة قيدها؟ قال رقبة أنثوية ذكرية مسلمة؟ لا. عاقلة مجنونة؟ لم. يبقى أنا عندي أي عبد أو جارية؟ يبقى خلاص. ثم في آية أخرى قال عز وجل رقبة مؤمنة. إذا في آية قال رقبة، كل الآيات في القرآن فيها رقبة إلا آية واحدة فيها مؤمنة، فهل نعتبر مؤمنة قيدا أو لا؟ الشافعية قالوا هذه قيد، وقال بعضهم ليست بقيد، لأنك إذا قيدت بها حرجت على الأمة وفيه تحريج، وقال الشافعي بل فيها سعة وليس فيها تحريج. خذوا بالكم الكلام، أنت في كفارة اليمين، كفارة الزهار، كفارات كثيرة عليك أنك تعتق رقبة وخلاص، عندك عبيد أي عبد جره واعتق، خلصت اللي عليك. الشافعي يقول لا، لازم مؤمنة. يبقى الشافعي قيد ولا لا؟ قيد من عنده، لقى آية بتقول رقبة مؤمن فراح مقيد بها رحمة الله عليه. العلماء قالوا أنت كده حجرت ضيقت علينا، قال بالعكس قد وسعت عليكم، لأنه في الحقيقة ينبغي إذا أطلقنا وحررنا أن نحرر المسلمين لا الكفار. الكفار الكافر تطلق يفسد في الأرض، أما المؤمن لا يجوز أن يصير عبدا لك. فبالتالي تمام، ده فيها فوائد كثيره جدا. كنا هم قالوا احنا مالناش دعوه بالنيات، احنا دعوه بظهر اللفظ. ف يبقى عندنا كلمه رقبه، قال الله عز وجل فتحرير رقبه من قبل ان يتمس. كلمه رقبه مطلق ولا مقيد؟ عرفت المطلق؟ عرفت المطلق يا علي؟ شجره مطلق ولا مقيد؟ مطلق. ماشي، رقبه مطلق مش كده، طفل مطلق. ماشي، ومثله ايضا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا، هذه مطلقه، يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشر، مطلق لم يذكر هنا حامل ولا غير حامل. فكلمه ازواجا وردت مطلقه، فلا يجوز ان انا قيدها انه دخل عليها او ما دخلش. يبقى إذا الإنسان اللي عاقد ومات عن زوجته تعتد أربعة أشهر وعشرة، أي هذا المطلق، مطلق ما أقدرش الله، مع إن هو لو طلقها ليس لها إيه عدة، لو طلقها فورا هذه المرأة لها أن تتزوج فورا، فليس لها عدة إلا العدة الوحيدة تكون إمتى؟ إذا مات عنها، بسبب اللفظ المطلق ده، بسبب لفظة أزواجا، لأنه لم يقل أزواجا مدخولا بهن أو غير مدخول بهن. وقد وضح الله بعد ذلك قبل ذلك في آيات أخرى قال دخلتم بهن من أزواجكم اللاتي دخلتم بهن، فهنا قال أزواجا ولم يقيدها. يبقى إذن كل زوجة نقول لها عدي أربع شهور وإيه وعشرة، كل زوجة نقول لها عدي أربع شهور وعشرة، لأنه مطلق. طبعا ممكن نستخرج الحامل لأن الحامل لها إيه نص، لكن اللي غير مكتوب كتابها لها نص. يبقى إذن هي في نفس هي كلمة أزواجا مطلقة، لا أستطيع أن أقيدها بمدخول بها أو غير مدخول بها، لا أستطيع، ليس عندي. لكن لو اعتبرتها عامة أخصصها بالحوامل، لأن المرأة الحامل عدتها أن تضع حملها، عندي نص في ذلك، فهذا النص ليس قيدا وإنما تخصيص العموم، تخصيص العموم. طيب، ومثال المطلق الذي قام الدليل على تقييده، قال الله من بعد وصية يوصي بها أو دين. هنا قال وصية، من بعد وصية مطلق، وكلمة دين مطلق، يعني الوقت لو واحد مات وترك تركة، لو مديون والدين ياخد التركة كلها أعمل إيه؟ أسدد التركة والورثة اللي مع السلام روح، بل ممكن لهم هاتوا بيت الدين مش كده. لكن لو هو مدي وصية تاخد التركة كلها، يبقى اشمعنى الوصية مقيدة والدين غير مقيد؟ من بعد وصية، الوصية مقيدة بالنا في حدود ايه الثلث، مين اللي قيد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لا انا ولا انت. اذا قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها او دين، كلمة وصية هنا مطلقة ولا مقيدة؟ هي مطلقة، لكن ثبت وجود لها ايه قيد، ثبت وجود قيد لها. فانا لما يجي واحد يقول لي الراجل موصي بكل ماله لعشيقته الفلانية ادوها، اقول له لا ما ينفعش. طب اذا كان ربنا بيقول من بعد وصية، اقول له اه بس ده مقيد، مقيد مش كده، لكن الدين غير مقيد. فكلمة وصية مقيدة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو قوله ايه الثلث، والثلث ايه كثير، فلا القيد اللي قيد كلمة وصية في الآية. يبقى إذن هناك اللفظ المقيد هو مطلق، ولكن يوجد له قيد إما في الكتاب وإما في السنة. فإن لم أجد في الكتاب ولا في السنة ماذا أفعل؟ أبقي على إطلاقه، يفضل مطلق، يفضل مطلق. إذا لقيت قيد أقيد، ما لقيتش قيد خلي متلزمه، ما تعتديش على كلام الله ولا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل الألفاظ، هكذا في كل الألفاظ. فليس لك أن تقول فلان يقصد، لأن فلان يقصد تقييد منك، والتقييد منك لا يجوز، لأن التقييد لابد له من إيه؟ من نص. فإذا قلت ابن عباس يقصد كذا، يقول لك قيد، من أين جئت بالقيد؟ القيد لا يكون إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول طب ما أنت قيدت وقلت يقصد الأزهر، قلت له آه أنا قيل أن هو اللي شام ده هو اللي صح. أنا قيدت الآية بتفسير ابن عباس، تفسير ابن عباس يعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنبين أن كلام الصحابة يعد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أنت المطلق في القرآن لابد أن تعامله كله على أنه إيه؟ مطلق، لا تقيده إلا إذا كان عندك قيد معتبر، والقيد المعتبر هو ما أتى من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل القيد ملزم ولا غير ملزم؟ ملزم، لأن لا يمكن تنفيذ الوصية إلا في حدود إيه؟ الثلث. ده قيد شامل لكل وصية، شامل لكل وصية، لابد يكون في حدود الثلث. طب افرض أن الورثة قالوا موافقين، هو مثلا وصل جاره بالمال كله، فقلنا للورثة القرآن النص ان الثلث فقط، فقال بس احنا موافقين نديه، يبقى في هذه الحالة هو خدش غير الثلث برضه، الباقي اللي خده ده خده هبة من مين؟ من الورثة. فهمتم يا اخواننا؟ واضح هذا الكلام، اخذ هبة وليس وصية ولا ميراثة. وجب اخواننا الله اللفظ المطلق عامله على انه مطلق ما لم يقيد، والقيد ده لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقط. وخدنا مثال وهناخد امثله اخرى، فحكم المقيد يجب العمل به. اه يعني انا ما اجيش في الوصيه ابدا واتجاوز حبي ابدا، ثلث يعني ثلث، فحكم القيد انه لابد من العمل به. هيديك مثال هنا، يقول لك ايه؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، رح ربنا سبحانه وتعالى قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني معناه أنا عقدت عقد الزواج على امرأة، المرأة دي عندها بنت، فكانت البنت دي بعد ما أدخل بأمها يبقى خلاص البنت دي حرمت عليها للأبد، لكني عقدت ولم أدخل، يبقى يصح ان اتجوزها، يصح اطلق امها واتجوزها هي. ليه؟ لان ربنا قال سبحانه اللاتي دخلتم بهن، واكد القيد فقال فان لم تكون دخلتم بهن فلا، يعني لا جناح عليكم انك تتجوز، لا جناح عليك. الواحد لو كتب كتاب على واحده يطلقها ويتجوز بنتها، العكس غير صحيح. يبقى القيد لابد من العمل به. يبقى البنت اللي تحرم عليا لما اكون انا دخلت بامها، اما اذا لم ادخل بامها فهي حلال لي، يبقى هذا اسمه قيد، هذا اسمه قيد. اه ما هو العلماء اجمعوا بعد ذلك على ان سواء في الحجر او مش في الحجر خلاص، قالوا العبره بالدخول لا العبره بالحجر، لانه ممكن الانسان يروح يسكن عندها. لا لا كل الاخوان خلاص صار الدخول هو العبره وليست وجودها في الحجر. فقال العكس غير صحيح، ان انا القاعده هي الدخول بالامهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الامهات. بس دي فقه ولا اصول؟ فقه، احنا في الاصول. في الفقه ايه؟ العقد على البنات يحرم الامهات، العقد على البنت يحرم امها، الدخول بالام يحرم بالته. يبقى البنت لا تحرم الا بالدخول، والام تحرم بمجرد العقد على بنتها. يعني اول ما اكتب كتاب على واحده خلاص حرمت هي امها، حرمت امها للابد، انتهت، حرمت امها للابد خلاص. قال وعلى هذا فالبنت تحرم على من تزوج امها ودخل بها، لان حرمه البنت مقيده بنكاح امها والدخول بها لا بمجرد العقد. واما كلمه في حجوركم فليست بقيد احترازي، وانما هي قيد اكثري لا تاثير له في الحكم. يقول ان الكلمه دي ذكرت على اساس ان في الغالب اللي بيتجوز واحده وعندها بنت بتجيب معها ايه بنتها، ليس قيدا، وانما هذا شيء كان شائعا، فليست العبره بالبناء الحكم عليه، انما الحكم على الدخول، على الدخول وليس على الربيبه التي في الحجر. قال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، هذا هو القيد الذي ذكرناه. قال عز وجل في كفاره الظهار، لو الانسان ظهر بامراته على انه يعتق رقبه او يصوم شهرين متتابعين، لا ايوه ده اسمه ايه ده؟ قيد. يبقى اذا الظهار حكمه عتق الرقبه، حكمه عتق الرقبه. طب واحد يقول لك انا هصوم شهرين على طول، نقول له لابد القيد الاول، والقيد هو ايه؟ انه ما يجدش الرقبه، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، انه لا يجد رقبه. ولذا كثير يعني لما كنت تروح انت تسال ابن عثيمين رحمه الله عليه لغايه ما مات، وتقول له يا شيخ انا ظهرت من امراتي، يقول لك اعتق رقبه. تقول له يا شيخ ما في رقبه، انا اصوم. يقول لك لا، لا يجوز لك الصوم، لان الرقاب موجوده في موريتانيا، اقطع تذكره الى موريتانيا وروح اشتري امراه واعتقها، ولا اشتري ولد واعتقه، وظل الاخر عمره لا يستيق بالايه؟ بالصيام، الا اذا انك لا تجد، لا تجد، تقول له انا فقير، خلاص فقير، لا اشتري واحده، انا راح اشتري واحده ب 200,000 جنيه واقل حاجه ربع مليون جنيه، راح اشتريها معيش، خلاص اذا ما عادش مكسوب. يبقى هنا عمل ايه الشيخ؟ اجرى حكم القيد. يبقى هل لك ان تصوم مباشره؟ لا، لابد الاول الا تجد الاطعام الرقبه، يبقى هنا لابد من القيد. قال فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين. طب ينفع على طول اطعم 60 مسكينا؟ لازم الاول يبقى القيد ان لا استطيع الصوم. هكذا قال. وقال في كفاره القتل الخطا فتحرير رقبه مؤمنه، هنا ده قيد. يبقى لو انت قتلت خطا ماشي بالعربيه ودست واحد، ما ينفعش تعتق اي رقبه، لازم تكون رقبه ايه؟ مؤمنه. هذا على قول العموم، اما المؤمنه عند الشافعي كله، عند الجمهور فقط في قتل الايه؟ الخطا. قالوا هذا قيد خاص بقتل الخطا. واضحه كده مساله القيد يا اخوانا؟ يبقى لابد ان لما ياتي قيد يجب العمل به. ولذا ربنا ذكر حاجتين، قال من بعد وصيه يوصي بها او دين، ذكر الوصيه مطلقه وذكر الدين مطلق، لكننا نقيد الوصيه ولا نقيد الدين؟ نقيد الوصيه لوجود القيد ان الثلث، ولا نقيد الدين لانه لا يوجد اي قيد، فبالتالي لابد من الدين كله ولو استغرق التركه وزاد عليها. وهذا يسموه حمل المطلق على المقيد، ولا ناخذ المره القادمه. لا دي حاجه ثانيه خالص، دي حاجه ثانيه خالص في الكلاله، اصبر عليها لما تيجي ان شاء الله. لكن لابد من اداء الدين من التركه كلها، لانه لا يمكن ان نضر الدائن ابدا، مش المدين، الدائن لا يمكن نضره، اما المدين ما عندناش، مش ما يروح، ما يروح مطرح ما يروح طالما استخرج. ربنا عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة هنا مطلقة ولا مقيدة؟ في الآية مطلق، أي ميت. طب السمك؟ لأن مين اللي قيد؟ يبقى كأن ربنا عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد، والدم إلا الكبد والطحال. جبت منين إلا؟ من القيد الذي قيد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اسمه إيه؟ حمل المطلق على المقيد. يعني ما اخدش المطلق الا لما اشوف له قيد ولا ملوش. اذا ليس له قيد عملت به، اذا له قيد عملت بالايه؟ بالقيد. واضح يا اخوانا؟ طيب نعم. لا ما لا لا ما اصل سياتي العام، فلما ياتي العام هنشوف ايه الفرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق. دي فرق كبير جدا. ايه دي؟ القروء الجمهور اختلف فيه. هشوف انت عايز تعمل بايه؟ انا اعمل بالحيضه، انا اخد بقول الجمهور. ما معنى ان درجه الحديث صويلح؟ صويلح يعني حسن لغيره. لأن كلمة صالح استخدمها أبو داود رحمه الله في للحديث الحسن، مرادف للحديث الحسن، يعني أبو داود ما يقولش حديث حسن، يقول حديث إيه؟ صالح. فيسمي الحسن يسميه صالح، فلما يصغره يبقى صويلح، يبقى إيه؟ حسن لغيره. اصطلحات أبو داود رحمه الله. قال عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فلما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ابن عباس رضي الله عنه، راح كتب رسول الله صاد، وجه ابن عباس وقال رضي الله تعالى عنه، المفروض يقول صلى الله عليه وسلم، ماشي. قال: يا رسول الله، ومن التي وجدت مودتهما وزيارتهما، وجبت مودتهما وزيارتهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي وفاطمة وحسن وحسين، وكل ما تناسل منهما إلى يوم القيامة. روى الترمذي في صحيح رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل بيتي كسفينة نوح، من تعلق بهما نجا، ومن تخلف عنهما غرق وهلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. دار حوار بيني وبين أحد عتاة الصوفية أزهري، وكانت حجة هذه الآية عالية. قل لا أسألكم عليه أجرا، وبعض الأحاديث التي ذكرها. فهل هذه الآية نزلت في حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وما ما الفرق بين حب أهل البيت وحب جميع الصحابة؟ الشيعة بيعملوا إيه؟ بيحبوا أهل البيت ويكرهوا الصحابة، وهم الحقيقة لا يحبون أهل البيت. لو حبوهم ما ألهوهم، لو حبوهم ما رفعوهم إلى مرتبة الألوهية. زي النصارى، النصارى يحبون عيسى عليه السلام، أنا لو أحبوهم ما قالوا هو الله، وثبت ذلك من أن علي رضي الله عنه اللي قال له أنت الله اعتبرهم محبين ولا كارهين، وقتله وحرقه. لو كان يعتبرهم محبين ما قتلهم وما حرقه، يبقى في الحقيقة أن هم لا بيحبوا آل البيت ولا بيحبوا الصحابة. لو بيحبوا آل البيت مش ممكن يرفعون درجة التأليه. أنت يوم تقول محمد هو الله تبقى كرهته ولم تحبه على طول. فالحقيقة أنهم لم يحبوا آل البيت ولا شيء من هذا القبيل. وآل البيت واجب محبتهم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله في آل بيتي، هذا قول صحيح. وأترتي أترة النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت لابد الواحد يحبهم، لكن يحبهم في درجاتهم. فلا كل آل البيت لا يرفعهم فوق عمر. عمر أفضل منهم كلهم على بعض، علي وفاطمة والحسن والحسين واللي يجي من نسلهم إلى يوم الدين. وعمر أفضل من أبو بكر، أفضل منهم كلهم. أبو بكر أفضل منهم كلهم، وعمر أفضل، بل أبو بكر أفضل من آل البيت، وإيه كمان؟ وعمر، وإيه كمان؟ والبشر كله لغاية يوم الدين، والدنيا كلها لغاية يوم الدين. وعمر رضي الله عنه أفضل من آل البيت ومن العالم كله لغاية يوم الدين. فأنا أحب آل البيت لكن لا أرفعهم فوق مرتبة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنا جميعا. أنا عارف، أنا عارف، لكن أنا بتكلم على مبدأ حب آل البيت والاحتجاب بالآية. حب آل البيت واجب علينا نحن، اللي يكره آل البيت لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحب آل البيت لكن لا نغلو فيهم. الموجود الآن هو غلو في آل البيت وليس حبا فيهم، فهو غلو والعياذ بالله. سبب المجرمين الشيعة زي حسن نصر الله والكافر الخميني والكافر السيستاني والكفار، هؤلاء هم السبب. لا، الحديث الأول ليس الثاني، لو أهل بيتك سفينة نوح، هذا طبعا ضعيف. الحديث الأول نسب إلى الترمذي، وهو الحديث ده فيه كلام من صحيح، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل آية قام ابن عباس رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، من الذي وجبت مودتهما وزيارتهما؟ فقال: علي وفاطمة وحسن وحسين، وكل ما تناسل منهما ليوم القيامة. العلماء حسنوا هذا الحديث، والجزء الثاني ضعفوه، اللي هو وكل ما تناسل منهما ليوم القيامة. اتهم أحد الأشخاص بتهمة، فرد معين بتهمة ما، وطلب منه أن يحلف لكي يبرئ نفسه، فرفض أن يحلف وقال: ائتيني بالبينة، وإلا فإن اليمين عليك أنت ليس علي أنت، وأنا أعطيك فأعود ما تلف عندك لو أنت حلفت. فهل هذا ينقض القاعدة التي تقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر؟ لا ينقض القاعدة. هو المفروض أن المدعي يأتي بإيه؟ ببينة. فإن لم يأتي ببينة فالحلف عليه هو، حلف عليه هو. إلا إذا كان المنكر اتهمه أناس كثيرون تواطأ الناس على اعتراف بفضلهم، وهو في موضع تهمة، يعني هو في موضع تهمة، يعني هو في موضع، هو الصراف ما فيهوش اختفت، لازم لابد يدان. فإذا كان في موضع تهمة وجب عليه الحد، وإذا لم يكن في موضع تهمة لم يجب عليه الحد، وإنما وجب على المدعي عليه بالبين. ما حكم الغش بالكادر التعليمي عبارة عن امتحان للمدرسين بنسبة 50% من المرتب، ولا يوجد له كتب للمذاكرة ولكن يوجد له موقع على النت؟ طيب لابد الناس تصور من هذا الموقع وتدخل عليه وتذاكر المادة تمتحن، والغش كله لا يجوز، ومن غشنا فليس منه. سهل الحكومة عملها شكل عشان تزود المرتبات والزيادة كلام فاضي، لكن هذا العقد شبهة المتعاقدين. المدرس اللي مش عاجبه الراتب يستقيل، يجي المدرس يقول لك انا باخد 104 وبسافر قرية بهيج بدفع لي 200-300 جنيه مواصلات، انا مش عاجبك اخويا، هو كده العقد فقابل خليك. بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا. اخر الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فالباب هذا اسمه طرق استنباط الأحكام وقواعده، طرق استنباط الأحكام وقواعده، يعني قواعد استنباط الأحكام. وإحنا طبعا ذكرنا أدلة الحكم، الأدلة ذكرناها بالترتيب، والقرآن والسنة والإجماع والقياس والاستحسان وسد الذرائع ومصلحة المرسلة البراءة الأصلية، كل هذا ذكرناه. في حاجة اسمها القواعد الأصولية، فهنقرأ الكلام. القواعد الأصولية اللغوية، القواعد الأصولية اللغوية، حاضر، القواعد الأصولية اللغوية برضو واضي. يقول فسيتكلم عن اللفظ وأقسام اللفظ. اللفظ عند الأصوليين بالنسبة للمعنى وعلاقته به ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى، الكلام ده عندكم؟ باعتبار وضع اللفظ للمعنى، وهو بهذا الاعتبار خاص وعام ومشترك. القسم الثاني باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له أو في غيره، وهو بهذا الاعتبار حقيقة ومجاز وصريح وكناية. الفصل أو القسم الثالث باعتبار دلالة اللفظ على المعنى، أي من حيث وضوح المعنى وخفاؤه من اللفظ المستعمل فيه، وهو بهذا الاعتبار ظاهر ونص ومفسر ومحكم وخفي ومجمل ومشكل ومتشابه. القسم الرابع باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه وطرق فهم المعنى من اللفظ، وبهذا الاعتبار تكون دلالة اللفظ على المعنى إما بطريق العبارة أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء. هذا الكلام كأنه كلكيع، كأن إحنا بنسمع طلاسم، لكن مع البيان هيبان إن شاء الله. الأول حاجة اللفظ، 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 العرب تتكلم كلام، الكلام اللي يطلع من أفواه العرب له معاني وله دلالة وله إشارة. اللفظ دايما يبقى كده، كل لفظ هتلاقي كده، اللفظ بمعنى معين، واللفظ له دلالة معينة، واللفظ له إشارة معينة. حيبان أول شيء وضع اللفظ للمعنى. اللفظ باعتبار وضعه للمعنى، يعني ما يدل عليه اللفظ، ينقسم إلى خاص وعام ومشترك. والخاص ده مطلق ومقيد وأمر ونهي. الأشياء هذه أهل الفقه لابد يفهموها جيدا، يفهموها جيدا، لأن الناس لما غاب عنها هذه المفاهيم وهذه القواعد وهذه الأصول، وجدنا تأصيلات لأحكام فقهية وأحكام شرعية خطأ، ولكن الناس تقبلها دون أن تفقه، دون أن تفقه على طول. ليه؟ لأن لا ينظر في اللفظ واستخدامه وطرقه واتجاهاته، لابد من هذه المسائل لكي يعني تفهم دلالة النفس اللفظ بالضبط. يعني يجي مثلا واحد يقول إن المرأة فتنة المرأة في وجهها. وخلاص يأصل من هذا أن الوجه مكان الفتنة، وهذا غلط غير صحيح. ليست فتنة المرأة في وجهها وليس الوجه مكان الفتنة، لأن لو صار قاعدة اسمها الوجه مكان الفتنة يبقى كذلك وجه الرجل الجميل مكان فتنة، فلا يمكن أن تكون هذه قاعدة. هذه قاعدة غلط، قاعدة خطأ، قاعدة خطأ. فخلي بالك تقعيد الخطأ بيجي من ماذا؟ من استخدام اللفظ في غير المعنى المقصود، وإنما لابد من ضبط. ولذا الفقهاء والأصوليون كان الألفاظ تتنزل مكانها بالضبط. فحين يقول لك مثلا كلمة الصلاة، كلمة الصلاة لها معاني متعددة، نحن بسهولة الصلاة على طول ينصرف أذهاننا إلى الصبح والظهر والعصر، لها أقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بكيفيات مخصوصة. على طول هي كلمة الصلاة، كلمة صلاة تيجي في دماغك، أول ما تيجي في دماغك على طول تفتكر أنت كده وكده وكده وكده، اللي هي قصدي ركوع وسجود وإيماء. أول ما تيجي كلمة صلاة تيجي في دماغك الشكلية دي. لكن هل أصلا اللفظ لما وضع كان هذا هو المقصود منه؟ هذا الصلاة لم يكن مقصود منها هذا أبدا. فاللفظ لفظ الصلاة كان أول ما العرب نطقوا به كان يقصدون به شيئا، ثم لما جاءت الأنبياء بقى يقصد به شيء آخر، ثم لما تأصلت قواعد الإسلام صار يقصد منها شيء آخر وآخر وآخر. فإذا لابد الإنسان يمشي مع اللفظ حسب الأصوليين ما وضعوا له مواضعه ونظامه حيث يفهم هذا الكلام. حيبان أن أنت دائما لما تلاقي كلام كده معقد اعرف ان ايه جواه ايه سهل وخفيف جدا. فاللفظ خد بالك، اللفظ اما خاص واما عام واما مشترك. اللفظ يا خاص يا عام يا مشترك. فالخاص قال هو اللفظ الموضوع لكثير مخصوص. ثلاثة أنواع: خاص شخصي كأسماء الأعلام، خاص واحد اسمه زيد، واحد اسمه محمد، اسمه إبراهيم، اسمه علي، اسمه إسماعيل، اسمه نور. وخاص نوعي زي رجل، فلما تيجي تقول محمد هيجي في دماغك أن هذا اللفظ أولا لذكر مش كده، ثانيا لمسلم، لازم يكون مسلم صح. لكن لما تيجي تقول رجل أعم بقى، أعم رجل دي تبقى ذكر ماشي، لكن مش لمسلم بس، تشمل أي إنسان ذكر في هذا العالم. طيب لما أقول سميحة مثلا تيجي في دماغك سميحة امرأة وفي الغالب مسلمة مش كده، لكن لما أقول امرأة يبقى أكثر، يبقى إذن أكثر واواوا. فيقول خاص شخصي اسم محمد وعادل واسماعيل وعلي وابراهيم ونور، هذه اسم، هذا اسم علم على طول، اسم العلم اسمه خاص شخصي، خاص شخصي. دخل بقى في ايه؟ اسم الإسكندرية، روما، مكة، المدينة، زمزم، الحجر الأسود، الحطيم، دخل كده الحاجات دي فيها على طول. ليه؟ لأن هذا كله خاص شخصي. فأنا لما أقول لك زيد يبقى زيد ده معناه رجل مسلم، ولما أقول لك زمزم ده مخصوص خالص، الحطيم ده مخصوص خالص، الكعبة ده أخص الخصوص، وهكذا. فيقول خاص شخصي كأسماء الأعلام، وخاص نوعي زي رجل تشمل كل أنواع الرجال، وامرأة تشمل جميع أنواع النساء، وفرس تشمل جميع أنواع الجياد أو الخيول، وكلمة فرس تنفع ذكر وتنفع أنثى. وخاص جنسي، إذا في خاص نوعي وخاص جنسي، مثل إنسان. خد بالك كلمة إنسان دي اسم جنس. إيه الفرق بين الجنس والنوع؟ الفرق بين الجنس والنوع إن الجنس يتفرع أنواع. فالإنسان جنس له نوعين، ذكر وأنثى. يبقى إذا الذكر ده نوع ولا جنس؟ نوع. والأنثى والإنسان جنس. خلاص كده؟ خلاص كده؟ يبقى إذا عندنا اسم جنس وعندنا اسم نوع، اسم جنس واسم نوع. وخاص شخصي اللي هو علم، يبقى سيب الخاص شخص اللي هو علم ويبقى فاضل عندي اسم للجنس واسم للايه للنوع، اسم للجنس واسم للنوع. قال وخاص جنسي مثل إنسان، ومن الخاص اللفظ الموضوع للمعاني لا للذوات، زي كلمة العلم، الجهل، الفقر، السعادة، الحكمة. هذه ألفاظ خاصة ولكن ليست لذوات، يعني ليست لأشخاص. العلم ده في حد اسمه العلم؟ ليست لذوات، فده لا نوع ولا جنس، لنوع ولا جنس. يبقى إذن قال وإنما كان النوعي والجنسي من الخاص لأن المنظور إليه في الخاص هو تناول اللفظ لمعنى واحد من حيث أنه واحد بغض النظر عن كونه له أفراد في الخارج أو ليس له أفراد. ولا شك أن الخاص النوعي مثل رجل مثل رجل موضوع مثل رجل موضوع لمعنى واحد وهو الذكر الذي تجاوز حد الصغر، وكون هذا المعنى له أفراد في الخارج لا يهم كما قلنا. الكلام ما تشغلش بالك، تشغلش بالك، أنا خصولة كله في الآخر في شوية كلام بسيط جدا، لكن ده تقعر العلماء. قال وكذلك الخاص الجنسي مثل إنسان موضوع بمعنى واحد أي حقيقة واحدة وهي الحيوان الناطق. عايز يقول لك إن العرب لما العرب دولي هم أصحاب لغة اللغة بتاعتهم اللغة العربية وهي أشرف اللغات وأقدم اللغات وأعظم اللغات وأول اللغات وأكبر اللغات، أشرفها لأنها لغة القرآن، وأكبرها وأعظمها لأن جميع اللغات الموجودة في هذا العالم أصلها عرب، كل اللغات اللي في العالم وجميع الحروف حتى الحروف الأجنبية دي الـ A B C M S Y W كل ده اسم، كل ده عربي أصلا، كل هذا أصله عربي كله. فاللغة العربية أعظم اللغات وأكبر اللغات. لماذا؟ لأن مفردات اللغات اللي في العالم كله لما جيت قواميس اللغات كلها ألماني وفرنسي وروسي وإنجليزي وكله كله كله لما تجيب قواميس العالم كلها ما تكملش قاموس لغة عربية واحد. مفردات اللغة العربية أوسع من مفردات لغات العالم مجتمعة. ليه؟ لأن لغات العالم مجتمعة هي أصلا مأخوذة من فين؟ من العربية، مأخوذة من العربية في الأصل. حتى الحروف دي حرف A وحرف B وحرف M هذه حروف أصلا عربية، حروف عربية أصلا. فالعرب باعتبار لغتهم أشرف وأعظم كانوا لما يجوا يضعوا المصطلح لشيء يضعوه بدقة، فعندهم شيء اسمه الجنس وشيء اسمه النوع وشيء اسمه علم وشيء اسمه الذات، وممكن كلها تدخل في بعضها. بمعنى أنت حين تقول عبد المطلب هذا إيه؟ علم، مش كده؟ اسم علم. طيب عبد المطلب اسم علم، طب في نفس الوقت رجل؟ ماشي. في نفس الوقت إنسان؟ يبقى إذن كلمة عبد المطلب هي علم وفي نفس الوقت هي رجل وهذا نوع، وهي إنسان وهذا جنس، وهذا نوع وهذا وهذا جنس. فالعرب عندهم اسم يحطوه للجنس وبعدين الجنس ده يفرعوا منه أنواع، وبعدين ياخدوا أسماء ويخلوها أعلام على طول، بحيث أنت أول ما تسمع كلمة عبد المطلب من غير أي شيء بيجي في دماغك إن ده إنسان وإن ده رجل ذكر على طول على طول، من غير ما من غير أنت ما تحتاج تقول هو عبد المطلب ده إنسان ولا مش إنسان، إنسان ولا فيل، هو إنسان ولا فيل، طب هو رجل ولا أنثى، لا تحتاج إلى أن تسأل، لا تحتاج إلى أن تسأل، وإنما على طول الاسم حين يأتي في ذهنك يرتبط به أنواع ويرتبط به أجناس. فالعرب لما كانوا ينطقون الأسماء ما كانوا ينطقونها اعتباطا، وإنما كانوا يضعونها بحكمة وفقهم الله عز وجل لها، لأن الله كان يريد سبحانه جل وعلا إن هذه اللغة تصير أشرف وتصير دائمة وتصير باقية، وهو سبحانه يجعل كلامه باقيا بها، مع إن هو سبحانه هو الذي تكلم بالتوراة والتوراة ليست عربية. كلامي صح وغلط، خد بالك كلامي صح وغلط، التوراة ليست عربية كلام صح، التوراة ليست عربية كلام غلط، التوراة ليست عربية لأن خلاص صار العرف الآن إن فيه لغة اسمها اللغة العبرية والتوراة جاءت باللغة العبرية. كلامي غلط لأن العبرية أصلا فرع من اللغة العربية، يبقى كلامي صح وكلامي غلط. فالله عز وجل تكلم بالتوراة اللي هي العبرية، والله عز وجل تكلم بالإنجيل، والإنجيل سنسكريتية لغة سنسكريتية سريانية، لغة سريانية تكلم بها ربنا عز وجل، والسريانية ليست لغة عربية. الجملة دي صح وإيه وغلط، فاهمين صح وغلط؟ فاهمينها مش كده؟ صح وغلط. فاللغة العربية أراد الله لها حكمة معينة خاصة سبحانه أن يحفظها لأنها ستكون لغة القرآن، وهو يريد سبحانه أن القرآن لا يأتي باطل من بين يديه ولا من خلفه، بينما أراد للتوراة أن يأتيها تحريف وتزوير وأنواع من التحريف والتزوير، وأراد سبحانه أن الإنجيل يحصل له تحريف وتزوير ويحصل له تحريف معنى وتحريف كتابة وتحريف لسان، ثلاث أنواع من التحريف أراد الإنجيل والتوراة، وأراد أن يختفي الزبور. فين الزبور؟ فين هو الزبور الآن؟ فين صحف إبراهيم وموسى؟ فين أي؟ مفيش كده؟ فأراد الله عز وجل جميع الكتب السماوية أن تختفي، وأراد للتوراة والإنجيل أن يحرف، وأراد للقرآن أن يحفظ وأن يبقى، وأن يبقى إيه؟ في الصدور. فلان ده حافظ وفلان ده حافظ، ومفيش حد إلا وحافظ شوية، كل الجالسين هتلاقي حافظ شيء، اللي حافظ ربع القرآن نص القرآن سورتين ثلاثة آيتين قل هو الله أحد. فأراد الله عز وجل لهذا القرآن أن يحفظ في الصدور وفي السطور، ولذا مفيش كتاب في العالم رغم إمكانيات الجبار الهائلة للكفار، مفيش كتاب نسخه في العالم قد نسخ القرآن. الإنجيل نسخ اللي موجودة ما تجيش نسخ القرآن، التوراة مش نسخ القرآن، الكتاب المقدس اللي بيسموه يعني نص توراة ونص إنجيل مش نسخ نسخ القرآن، وكل يوم نسخ في القرآن، والعالم حريص على طبع القرآن، العالم نفسه العالم الغربي بيبيع علينا احنا ويطبع القرآن. أراد الله عز وجل لهذا القرآن يحفظ في الصدور وفي السطور، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أراد كده. كونه أراد كده يبقى لابد سبحانه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أراد سبحانه أن يحفظ لغة العرب، وأراد سبحانه أن تكون لغة العرب لغة غير عادية، لغة غير عادية خالص، لغة متميزة، أي لغة ممكن يدرس قواعدها كده في شهر وخلاص، خد لك كورس أربع ثلاث أربع سنين يوم ما تحب تتعمق في الإنجليزي والفرنساوي أو الألماني ولا غيره خلاص وتتقنه. أما اللغة العربية ما فيش حد عارف يتقنها مهما تدرس، سبحان الله أنت تسمع أساطين اللغة وتلاقي لازم يلحن ولازم يخطئ، فسبحان الله هذه لغة عظيمة جدا، فأراد الله لها حكمة معينة، ولذا تفريعتها ضخمة جدا وصعبة جدا وكثيرة جدا. نحن نأخذ بعض الأشياء ونفهمها واحدة واحدة. فالعرب أرادوا أسماء للجنس، وأرادوا أسماء للنوع، وأرادوا أسماء للأعلام نفسها، وأرادوا أشياء كثيرة جدا، ونفذوا هذه الأشياء ووفقهم الله بها كفارا وجاهليين ومسلمين، وفقهم كلهم لذلك لحكمة أرادها لتلك اللغة. لا، ما التوراة على موسى عليه السلام، لكن قال العلماء يوجد صحف أخرى له واختفت هذه الصحف لأنه قرن بينها وبين إبراهيم، فقالوا إنها ورث الكتاب الأول ثم اختفى هذا الكتاب الأول، وقال بعضهم صحف موسى هي التوراة موجودة. طيب تاني، اللفظ عام وخاص ومشترك، عام وخاص ومشترك. مشترك أسهل ما فيه، لأن المشترك كلمة تسمعها مخك يروح لكذا حاجة في وقت واحد، مش كده؟ زي كلمة عين، أول ما أقول لك عين يجي في دماغك العين، ويجي في دماغك البير، والبير اسمه عين، ويجي في دماغك الجاسوس لأن الجاسوس اسمه عين، وهكذا. فإن لفظ مشترك، لكن في لفظ ما على طول، فلما تقول مثلا محمد بن عبد الله ده خاص على طول، عالم عالم. ما تقول محمد بس أعم شوية من الخاص، أعم شوية مش كده؟ ما تقول رجل أعم خالص، ما تقول إنسان أعم وأعم وأعم. فترتيبات ألفاظ اللغة العربية هكذا. فيقول ويتضح من تعريف الخاص وأنواعه، الخاص كما ذكرنا خاص يشمل مجموعة معينة لا ينصرف إلا إليها، والخاص هذا إما اسم علم وإما اسم جنس ككلمة إنسان، وإما اسم نوع كاسم إيه رجل. ثم خلي بالك إن كل نوع بيبقى جنس ويفرع عنه أنواع. يعني مثلا كلمة نبات اسم جنس، طيب شجر نوع للنبات مش كده، شجرة نوع، الشجرة نفسها جنس يتفرع عنها شجر كذا وكذا 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 وكذا، كل نوع بيتحول لوحده إلى إيه؟ يعني مجموع وحدات من حيث المجموع من غير نظر إلى شيء آخر، وتركبه من أفراد لا يقدح في خصوصه ولا يوجب كثرة فيه، لأنه بمنزلة كثرة أجزاء زيت، يوضحه أن معنى الثلاثة لا يوجد في كل واحد من أجزائها كما لا يوجد معنى الزيدية في ضمن أجزاء زيد. هذا فلسفة زايدة جدا ملهاش أي داعي. هو يقول إن أنت لما تقول زيد هتقول عبد الواحد، عبد الواحد أنت لما قول عبد الواحد معانا الشيخ عبد الواحد هذا حب الصدق، لكن أنا لما أجي أقطع الشيخ عبد الواحد ده الصبع، لما أقطع صبع الخنصر ما يبقى الصبع ده اسمه عبد الواحد مش كده، وما يبانش فيه هو عبد الواحد ولا لا، ولما أقطع رجله ما يبانش في رجله عبد الواحد ولا لا، يعني أجزاؤه ما فيهاش عبد الواحد دي، لكن هو كله على بعضه إيه؟ عبد الواحد، ماشي كده. فهو عايز يقول إيه؟ إن الثلاثة ثلاث حاجات، ثلاث كتب قدام ثلاث، لكن كل واحد في نفسه مش ممكن يبقى إيه؟ ثلاثة ولا يدل على الثلاثة. أدي كل الكلام الفلسفة لا معنى ملاش لازم، كان طيب بس المعنى المطلوب. طيب قال: ولكن البعض الآخر جعل أسماء الأعداد من الخاص لا على أساس إنها من الخاص النوعي، ولكن على أساس أنها تدل على أفراد كثيرة محصورة بنفس اللفظ. يعني برضو ده كلام فلسفة ولا يعنيك شيء ولا يغني عنك شيء ولا يعمل لك أي حاجة. يقول إن الثلاثة كل واحد فيها الثلاثة يعتبر عام، لأن كل واحد فيها لا يدل عليها، لأن كل واحد فيها لا يدل عليه. ثم رجع فقال إيه: ولكن بعضهم قال إنها مخصوصة لأنها كل ثلاث وحدات لازم تسميهم ثلاثة، لا تقدرش تسميهم أربعة ولا تسميهم خمسة ولا تسميهم اثنين. فالبعض قال عام لأن كل واحد في حد ذاته ما يبينش، والبعض قال خاص لأن الثلاثة ما تبقاش اثنين ولا أربعة ولا ستة، تفضل ثلاثة هي الثلاثة، فهي إما عام وإما إيه خاص. ما يهمكش هذا الكلام، ما تخافش منه، ما تخافش لما تلاقي كلام معقد كده في علوم شرعية ما تخافش. قال: وما كان كذلك فهو من الخاص، ولهذا يعرف هذا الفريق من الأصوليين الخاص بأنه اللفظ الموضوع لكثير محصور كأسماء الأعداد. الخاص لفظ موضوع لكثير محصور، يعني كلمة سبعة بلاش ثلاثة، كلمة سبعة لفظ خاص موضوع لكثير، لأن السبعة قليل ولا كثير؟ السبعة كثير، لفظ خاص موضوع لكثير اللي هم السبعة، لكن مخصوص بيهم، ما ينفعش يبقى ستة ولا ينفع يبقى ثمانية. فقال: أو الموضوع للواحد سواء كان الواحد باعتبار الشخص كزيد أو باعتبار النوع كرجل أو باعتبار الجنس كإنسان. كل اللي يهمك هذه الثلاث كلمات دول احنا عاملين عيد فيهم ونزيد، إن الخاص ده إما إنه اسم علم كزيد وعلي وحسين وفلان، وإما اسم جنس كإنسان ونبات وحيوان، وإما اسم نوع كرجل وامرأة وفرس. ماشي، فسواء أخذنا كل ذي عمله الخاص، حكم الخاص لا الجنس يعم، ولكن يعم جنسه فقط، فإن قلت إنسان لا يمكن يجي بدماغك القرد ولا الشجرة مش كده، ولا التراب ولا الرمل ولا النجوم ولا السماء ولا الصحراء، فهو خاص، فهو خاص. شوف بقى الجنس اللي هو مش خاص أبدا، كلمة خلق، لما نقول خلق يجي بدماغك إنسان ولا سماء ولا بحر ولا صحراء ولا كله مش كده، فإذا الجنس خاص، جنس خاص. الخاص بين في نفسه فلا إجمال فيه ولا إشكال، ولذا فهو يدل على معناه الموضوع له دلالة قطعية. هي دي تهمنا تحفظها من اللي فات ده كله. الخاص بين في نفسه لا إجمال فيه ولا إشكال، فهو يدل على معناه الموضوع دلالة قطعية، دلالة لا تحتمل شيء. فلما تقول كم ثمن هذا الكتاب وأقول لك 30 جنيها، هذه دلالة قطعية لا تحتمل كان ولا مان. فهذا هو الخاص. ولما أقول خالد هوائي أو مصطفى، هذا دلالة قطعية لا تحتمل كان ولا مان على طول. هذه معنى الخاص. العام بعد كده هتبان، العام هتلاقي في الأحكام مشكلة في العام، مشكلة في العام. يعني أنت لما تيجي تقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، المشركات هنا عام، المشركات هنا عام. طيب المشركات هنا يعني المجوسيات ولا الهندوسيات ولا النصرانيات ولا اليهوديات ولا البهائيات؟ المشركات ايه؟ كل الكافرات، مش كده برضو؟ عام. طيب لما يجي بقى ربنا عز وجل سبحانه ويقول ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ده خاص. يبقى الخاص ده حيقابل عام اللي هو لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. خاص قابل ايه؟ عام يخصصه. ادي اللي كل اللي عاوزين نطلع بيه من الدرس ده، ان العام لما يقابل خاص، الخاص يعمل فيه ايه؟ يخصصه. رجع لك تاني لو لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ده عام، يا مسلم ما تتجوزش غير مسلمه، مش كده؟ يروح مقابل خاص ونساء الذين اوتوا الكتاب حل لكم، يروح مخصصه، يا مسلم ما تتجوزش اي مشركه الا اذا كانت يهوديه او نصرانيه. جبت منين الا دي؟ مع ان ربنا ما قالش الا، من تخصيص العام. تخصيص العام ايه اللي خلاني خصصت العام؟ لان عندي عام وعندي ايه؟ خاص. فالعلماء قالوا طيب طالما عندك عام وعندك خاص، خصص العام. كده بانت شويه كده بانت. يبقى معناها المطلوب ان لما يبقى عندي عموم وراح مقابل خصوص، الخصوص يعمل فيه ايه؟ يخصصه على طول، يخصصه على طول فورا. طيب قال اللفظ الخاص دلالته واضحة، دلالته بينة. قال الله فمن لم يجد فصيام 3 أيام. كلمة 3 هنا أخوانا قطعية الدلالة ولا لا؟ 3 أيام، صيام 3 أيام، في حاجة دي واضحة خالص، مفيش حاجة خالص، مفيش أي شيء. لكن هتلاقي حاجات تانية، ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمدون من بعده 7 أبحر. هنا لا يمكن السبعة دي هي خاصة، بس لا مفهوم لها، لأن سبعة هنا خاصة يقصد بها العموم، إنه مش ممكن 7 بحور لو في 7 بحور حبر تخلص كلام الله بها، لو 70 مليون بحر مش كده برضه؟ فده خصوص له صفة العموم، لكن ده لا، 3 أيام واضحة خالص، 3 أيام واضحة جدا. زي فلك فلهن نصف ما ترك، فلها النصف مما ترك، فلكل واحد منهما السدس. ألفاظ خاصة واضحة ودلالتها واضحة جدا، مش محتاجة لكاني ولا لا. قال فالحكم المستفاد من هذا النص هو وجوب صيام 3 أيام، لأن لفظ 3 من الألفاظ الخاص، فيدل على معناه قطعا ولا يحتمل زيادة ولا نقصا. هي دي اللي عاوزك تعرفها، الخاص تقول الخاص يدل على معناه دلالة قطعية، مثاله صيام 3 أيام. الدلالة هنا واضحة إن الصوم المطلوب 3 أيام لا زيادة عنها ولا نقص منها، ما فيش فيها دي صعوبة ولا شيء، كل الكلام اللي فات خلاص بقى بين سهل جدا. قال ومثله أنصبة الورثة الواردة في القرآن، كلها قطعية، النصف السدس الربع الثمن الثلثان، هذه الألفاظ الواردة في القرآن قطعية، ما لا تحتاج إلى شيء، ما فيهاش فصار، ما فيش فصار. أو الولد الإنسان اللي مات وله أم، إن كان الأم دي في ولد يبقى الأم خلاص سدس، إن كان في إخوة يبقى الأم سدس، ما كانش في لا ابن ولا أولاد يعني ولا إخوة يبقى الأم السدس. ألفاظ قطعية لا فيها كاني ولا فيها حوار ولا فيها قصار. يبقى اسم ثاني اللفظ الخاص يدل على معناه دلالة ايه؟ قطعية، دلالة مباشرة، دلالة قطعية. وتروح جايب مثال اي حاجة من بتوع المواريث. ومثاله ايضا قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، في كل 40 شاة شاة. شاة الأولى تمييز عشان كده منصوبة، شاة الثانية دي مبتدأ مؤخر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو أنت عندك 40 شاة يبقى عليك تطلع الزكاة بتاعتها إيه في كل 40 واحدة، يجيب شاة واحدة منها. دي قطعية وبينة واضحة ولا فيها كاني وماني؟ ولا شيء. تعرفين كاني وماني ولا شيء؟ ها؟ سمن وعسل. ودكان الزرباني المصريين كانوا في الأعياد يأكلوا سمنة ليه كاني وماني ليه دقيق، وأحيانا يودوها للزرباني يعمل لهم لقمة القاضي، فيقول لك أنا مش عايز كاني ولا ماني ولا دكان الزرباني، يعني مش عايز لا سمنة ولا دقيق ولا لقمة القاضي. فالوضوح هنا واضحة جدا ان اللفظ هنا بيقول ياللي عندك 40 شاه ادفع منهم شاه. دي عايز اجتهاد، دي فيها اجتهاد ولا فيها حوار ولا فيها كلام؟ يبقى اللفظ الخاص هو اللي يدل على ايه؟ على معنى مباشرة، ما فيش كلام فيه خاص. قال في كل 40 شاة شاة، فتقدير نصاب الزكاة بأربعين شاة تقدير لا يحتمل زيادة ولا نقصان، وكذلك في كل أنصبة الزكاة. فقال إن اللي عنده 5 إبل يدفع لنا شاة، اللي عنده 5 إبل يدفع لنا شاة، واللي عنده 25 من الإبل يدينا بعير. كلام واضح لا فصال فيه. وحيث أن حكم الخاص هو ما بيناه وهو محل اتفاق بين العلماء، فإن الحنفية احتجوا به في المسائل التي اختلفوا فيها مع غيرهم. الخاص قلنا ما فيهوش ايه حوار، فيش كان، فالأحناف احتجوا به. مثلا شوف، اتفق الفقهاء على أن عدة المطلقة اللي بتحيض كان، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب، لكن كلمة قروء دي جمع قرء، فيا ترى القرء هو الحيض ولا هو الطهر؟ لو كان الحيض يبقى المرأة لا قدر الله أنت طلقتها تحيض مرة، أول يجي الدم أدي واحدة وبعدين تطهر، ثاني مرة يجي الدم أدي 2، ثالث مرة أول ما تنزل أول نقطة دم خلاص العدة خلصت. لكن لو كان القروء معناها الطهر، يبقى المرأة يجي لها الدم ماشي تطهر منه دي واحدة، وبعد المرأة يجي لها الدم تاني وتطهر منه دي التانية، المرأة الثالث مرة جالها الدم خلص العدة ولا لسه؟ لسه، لأن العبرة بالإيه؟ يبقى طب دي بني عليها أمال إيه؟ لو واحد جي رجع مراته والدم نزل عليه وراح مرجعها، يبقى رجعها فعلا. لو خدنا بالرأي الأول إن القرء يعني الحيض ما ينفعش ترجيع، خلاص الترجيع خلص وقته خلص، يبقى القرء المطلقة تعتد 3 حيضات. ده الأحناف قالوا ذلك، قالوا إذا أول نقطة دم ثالثة تنزل منها الطلاق تم وخلصت، ما ينفعش يرجعها تاني، خلاص على كده. قال مخالفوهم المراد بالقرء هو الحيض وليس هو الطهر وليس الحيض. طيب شوف الأحناف قالوا إيه؟ قالوا بص بقى، الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. 3 مؤنث ولا مذكر دي؟ 3 مؤنث. طيب في لغة العرب العدد لما يكون مؤنث التمييز بتاعه يبقى مذكر، والعدد لما يكون مذكر التمييز بتاعه يبقى ايه؟ مؤنث. فانت تقول ايه؟ 3 أيام. لما تيجي في الليالي تقول ايه؟ 3 ليالي. طيب العرب عندهم من 3 إلى 9، لما تقول الرقم وتقول بعده مذكر يبقى الرقم ده لسه النسبة، لما تقول الرقم وتقول بعده مؤنث يبقى الرقم لازم تذكره، يعني لازم تخلف. طيب عايز اقول 5 كتب، اقول ايه؟ 5 كتب ولا 5 كتب؟ ها؟ 5 ولا 5؟ 5، لأن كتب جمع إيه؟ كتاب. الكتاب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، يبقى العدد إيه؟ مؤنث. فأقول 5 كتب. 5 كتب. طيب عايز أقول 5 رجالة، أقول إيه؟ 5 رجال ولا 5 رجال؟ 5. طب عايز أقول 5 نسوان، 5 نسوان، 5 نسوان أو 5 نساء، نسوان كلمة عربية، 5 نساء. الله، يبقى إذا لما بيبقى التمييز مؤنث بعمل ايه في العدد؟ اذكره والعكس. فالاحناف قالوا بصوا بقى ربنا قال ثلاثة قروء، يبقى القرء ده مؤنث ولا مذكر؟ مذكر ولا مؤنث؟ العدد ايه؟ ثلاثة مؤنث، يبقى اللي بعدها مذكر. قالوا يبقى اذا ايه؟ قروء يعني طه كده، ثلاثة قروء، يبقى القرء لابد يكون هنا طه يعني مذكر. انتوا يا اهلي يا غيرنا بتقولوا ثلاثة، تقولوا حيضات، لو حيضات ربنا قال ايه؟ ثلاث قروء. تحتجوا بالايه؟ بالقاعدة اللغة العربية دي مش منها؟ فقالوا المراد هو الأطهار. احتج الحنفية بأن لفظ ثلاثة خاص فهو يدل على معناه بصورة قطعية، فيكون الحكم وجوب العدة بثلاثة قروء لا زيادة ولا نقصان. فإذا حملنا معنى لفظ القروء على الأطهار فإن المدة تكون أكثر من ثلاثة قروء أو أنقص، وهذا لا يجوز. ثاني كلام بتاع الأحناف، لأن الشيخ علي ما بحطلوش شوية، عندنا قرء وعندنا حيضة. القرء مذكر ولا مؤنث؟ وحيضة مؤنث. لما القرء ده لما اجي انا احط له عدد فوق الثلاثة يبقى العدد هيكون عندي مؤنث لان القرء مذكر، ولو الحيضة هحط له العدد مذكر. ربنا قال ثلاثة يبقى مذكر، يبقى قرء مش حيضة. احتجوا بهذا، احتجوا بهذا الأحناف. فقالوا لابد أن تكون المدة أكثر من ثلاثة قروء، ثلاث قروء لا أكثر ولا أنقص، وهكذا. فده كلام الأحناف. طبعا غيرهم عندهم ردود، مش ما عندهمش، عندهم ردود. قالوا لي قالوا إحنا مش العبرة مش بمعنى اللفظ، العبرة باللفظ نفسه، العبرة مش بمعنى اللفظ، العبرة يعني التأنيس والتذكير في اللفظ نفسه مش في مؤداه. فإذا كان اللفظ مذكر يبقى بأنث العدد، وإذا كان اللفظ مؤنث يبقى بذكر العدد بغض النظر عن دلالة هذا. فمثلا أنت تقول خمس رجالات، خمس رجالات، خمس رجالات، لأن الرجالات هنا شكلها إيه؟ مؤنث ولا مذكر؟ شكلها مؤنث، لكن هي تدل على إيه؟ مذكر. فعشان كده لأن شكلها مؤنث راح مديها خمس. يبقى إذن مسألة العدد هذه واختلاف العدد نجعل شكل اللفظ ليس لدلالة إلا فرضها الأحناف. قالوا لهم ربنا قال قروء والقرء مذكر فقال ثلاثة، ده لفظ القرء مذكر، لكن دلالة القرء مؤنث على الحيضة، يبقى الحيضة مش الايه؟ مش الأطراف. شوف الخلاف جه ازاي؟ شفت الخلاف جه ازاي؟ فالعبرة دايما بايه؟ بشكل اللفظ ليس بايه؟ بمدلول اللفظ، هذا في النحو. فاحتج الجمهور بانه لابد يكون المقصود هو الحيضات وليس الأطهار، والأحناف قالوا الأطهار. العبرة بدلالة اللفظ وليست بايه؟ بشكل اللفظ. وهكذا عرفت الخلاف بيجي ازاي من بين العلماء؟ بس تحسبها انت ولا انا. العبره بشكل اللفظ. طيب انت الان هقول البيت بتاعنا كبير، في حوالي تسع حمامات، تسع حمامات ولا تسعة حمامات؟ تسعة، مش كده؟ لأن كلمة حمامات منتهى بألف وتاء تاء مؤنث، يبقى العدد مذكر. تسع حمامات، طب الحمامات دي مفردها إيه؟ طب الحمام ده مذكر ولا مؤنث؟ يبقى كان فيه تسعة حمامات، مش كده برضه؟ لكن ماشي. العبرة بإيه؟ بدلالة اللفظ وليس بشكل اللفظ. مش كده؟ فأنت تقول رأيت خمس حمزات، خمس حمزات، حمزات جمع مين؟ حمزة ده سيد الرجال كله، سيد الشهداء، مش كده؟ ولكن قلنا خمس لأن شكله في ألف وتاء شكله إيه؟ مؤنث. يبقى هل العبرة بالشكل ولا بالمضمون؟ الأحناف قالوا اشهدنا بالشكل، يبقى خلاص. الجمهور قال لا، العبرة مش بشكل اللفظ ولا بالقاعدة النحوية، وإنما العبرة بإيه؟ بدلالة اللفظ. الأحكام تنبني على الدلالة، الأحكام تنبني على الدلالة. ماليش دعوه بالقانون الوضعي اللي هو قايلها، ما يخصنيش هذا الكلام. طيب قبل ما اسيب، بس هو طبعا هنا اتكلم على اللفظ في الكلام اللي انت هتركز فيه كله، قال ان اللفظ خاص وعام ومشتق، والان هو بيتكلم في ايه؟ في الخاص. فقال الخاص اللي هو لفظ موضوع بس لكثير مخصوص، وقال انه اما يدل على علم، واما يدل على اسم جنس، واما يدل على اسم ايه؟ نوع. ثم ذكر قاعدته ان الشرط الاساسي بالخاص انه يدل على الحكم اللي يدل عليه دلاله ايه؟ قطعيه، لا تحتمل كاني ولا ماني ولا دكان الزرب، لا تحتملش اي شيء خالص نهائي، دلالته واضحه جدا، دلالته واضحه جدا. وراح مدينا مثال في حكايه صيام ثلاثه ايام، وبعدين قال لك ما تخافش من الاختلاف اللي بين الفقهاء في حكايه يتلبسنا بانفسنا ثلاث قروء، لان اختلفوا في دلاله اللفظ، بينما الاصل انه اللفظ، ان الاصل الشكل اللفظ في اللغه ما هوش فيه الدلاله. فيبقى الخاص كده عرفه. اللي انا طالبه منك في الثلاث صفحات اربعه دول انك تقول لي اللفظ الخاص هو يدل على كثير مخصوص. اثنين هو دلالته قطعية، لا تقبل الزيادة ولا النقصان. وتروح جايب مثال، أي مثال يعجبك من مواريث ولا غيره، جيب مثال صح وتذكر هذا المثال بس. إذن الخاص بالدلال، إذن الخاص ده لو أنت جيت لك خاصته اللي أنا طلبه منك في الامتحان، عندك أربع خمس سطور، مش هيزيد عن ذلك، لم يزيد على ذلك، وهذا المطلوب شرعا منك، مش مطلوب منك شرعا أكثر من هذا أبدا. ثم الخاص قال مطلق ومقيد، مطلق ومقيد، وحيبين بقى. المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه، زي كلمة رجل، مدلول شائع رجل، مطلق رجل. المقيد هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه برضه، مع تقييده بوصف من الأوصاف، كأن تقول رجل مصري. الله، هي رجل عامة، أول ما تقول بقى رجل مصري يبقى قيدت أنت، قيدت كلمة رجل مطلقة سايبة، ساعة ما تقول رجل مصري يبقى أنت إيه؟ قيدت. ولو تنظر إليها في خضم المصلحة تبقى برضه هي مطلقة في إطار أضيق، ولكن حين تقول رجل مصري أسمر يبقى أنت زدت قيد إيه؟ آخر. رجل مصري أسمر مسلم، زودت قيد إيه؟ رابع. رجل أسمر مصري مسلم عصفراوي، زودت قيد إيه؟ خامس، مش كده؟ رجل مصري مسلم مصري أسمر عصفراوي فوق الخمسين، كل اسمه ايه؟ قيود، كلها اسمه قيود، لكن في الاصل الشيء بيبقى ايه؟ مطلق. فرق بين المطلق والمقيد بقى؟ طيب يبقى رجل هذا مطلق، رجل اسم وائل، مقيد؟ مقيد، خلاص؟ طيب حكم المطلق ان احنا نجري على اطلاقه، فلا يجوز ان نقيده باي قيد الا اذا قام الدليل على التقييد وتكون دلالته على معناه قطعية. يعني لا تقيد شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما تلاقي القيد. لو ما لقيتش القيد ما تقيدش، لأن أنت تلاقي القيد لازم تلاقيه فين؟ في الكتاب والسنة، لأن ربنا هو اللي يقيد، مش أنت، ليس أنا ولا أنت اللي نقيد. الأصل في اللفظ أنه إيه؟ مطلق. الأصل في اللفظ أنه مطلق، لا يقيد إلا بقيد قيده الله عز وجل أو قيده به رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء ممكن يختلفوا في القيد. شوف بقى هنا من أمثلة المطلق، يقول قال الله في كفارة الظهار والذين يظاهرون من نسائه ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. كلمة رقبة مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، مطلقة، مش كده؟ أي رقبة قيدها؟ قال رقبة أنثوية، ذكرية، مسلمة، لا، عاقلة، مجنونة، لم. يبقى أنا عندي أي عبد أو جارية، إيه مخلص. ثم في آية أخرى قال عز وجل رقبة مؤمنة. إذا في آية قال رقبة، كل الآيات في القرآن فيها رقبة إلا آية واحدة فيها مؤمنة، فهل نعتبر مؤمنة قيدا أو لا؟ الشافعية قالوا هذه قيد، وقال بعضهم ليست بقيد، لأنك إذا قيدت بها حرجت على الأمة وفيه تحريج، وقال الشافعي بل فيها سعة وليس فيها تحريج. خذوا بالكم الكلام، أنت في كفارة اليمين، كفارة الزهار، كفارات كثيرة عليك أنك تعتق رقبة وخلاص، عندك عبيد أي عبد جره واعتقه، خلصت اللي عليك. الشافعي يقول لا، لازم مؤمن. يبقى الشافعي قيد ولا لا؟ قيد من عنده، لقى آية بتقول رقبة مؤمن فراح مقيد بها رحمة الله عليه. العلماء قالوا أنت كده حجرت ضيقت علينا، قال بالعكس قد وسعت عليكم، لأنه في الحقيقة ينبغي إذا أطلقنا وحررنا أن نحرر المسلمين لا الكفار. الكفار الكافر تطلق يفسد في الأرض، أما المؤمن لا يجوز أن يصير عبدا لك. فبالتالي تمام، ده فيها فوائد كثيرة جدا. كنا هم قالوا احنا ملناش دعوة بالنيات، احنا دعوة بظهر اللفظ. يبقى عندنا كلمة رقبة، قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. كلمة رقبة مطلق ولا مقيد؟ عرفت المطلق؟ عرفت المطلق يا علي؟ شجرة مطلق ولا مقيد؟ مطلق، ماشي. رقبة مطلق، مش كده؟ طفل مطلق، ماشي. ومثله أيضا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذه مطلقة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، مطلقة، لم يذكر هنا حامل ولا غير حامل. فكلمة أزواجا وردت مطلقة، فلا يجوز أننا قيدها أنه دخل عليها أو ما دخلش. يبقى إذا الإنسان اللي عاقد ومات عن زوجته تعتد أربعة أشهر وعشرة، أي هذا المطلق، مطلق ما أقدرش الله، مع أن هو لو طلقها ليس لها إيه عدة، لو طلقها فورا هذه المرأة لها أن تتزوج فورا، فليس لها عدة إلا الحين. العدة الوحيدة تكون إمتى؟ إذا مات عنها، بسبب اللفظ المطلق ده، بسبب لفظة أزواجا، لأنه لم يقل أزواجا مدخولا بهن أو غير مدخول بهن. وقد وضح الله بعد ذلك قبل ذلك في آيات أخرى قال دخلتم بهن من أزواجكم اللاتي دخلتم بهن، فهنا قال أزواجا ولم يقيدها. يبقى إذا كل زوجة نقول لها عودي أربع شهور وإيه وعشرة، كل زوجة نقول لها عودي أربع شهور وعشرة، لأنه مطلق. طبعا ممكن نستخرج الحامل لأن الحامل لها إيه نص، لكن اللي غير مكتوب كتابها لها نص. يبقى إذا هي في نفس هي كلمة أزواجا مطلقة، لا أستطيع أن أقيدها بمدخول بها وغير مدخول بها، لا أستطيع، ليس عندي. لكن لو اعتبرتها عامة أخصصها بالحوامل، لأن المرأة الحامل عدتها أن تضع حملها، عندي نص في ذلك، فهذا النص ليس قيدا وإنما تخصيص العموم، تخصيص العموم. طيب، ومثال المطلق الذي قام الدليل على تقييده، قال الله من بعد وصية يوصي بها أو دين. هنا قال وصية، من بعد وصية مطلق، وكلمة دين مطلق، يعني الوقت لو واحد مات وترك تركة، لو مديون والدين ياخد التركة كلها أعمل إيه؟ أسدد التركة والورثة اللي هم على السلام روح، بل ممكن لهم هاتوا بيت الدين، مش كده؟ لكن لو هو مدي وصية تاخد التركة كلها، يبقى اشمعنى الوصية مقيدة والدين غير مقيد؟ من بعد وصية، الوصية مقيدة بأنها في حدود إيه؟ الثلث. مين اللي قيد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أنا ولا أنت. إذا قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين، كلمة وصية هنا مطلقة ولا مقيدة؟ هي مطلقة، لكن ثبت وجود لها إيه؟ قيد، ثبت وجود قيد لها. فأنا لما يجي واحد يقول لي الرجل موصي كل ماله لعشيقته الفلانية ادوها، أقول له لا ما ينفعش. طب إذا كان ربنا بيقول من بعد وصية، أقول له بس ده مقيد، مقيد مش كده، لكن الدين غير مقيد. فكلمة وصية مقيدة لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو قوله إيه؟ الثلث، والثلث إيه؟ كثير. فلا القيد اللي قيد كلمة وصية في الآية. يبقى إذن هناك اللفظ المقيد هو مطلق ولكن يوجد له قيد إما في الكتاب وإما في السنة. فإن لم أجد في الكتاب ولا في السنة ماذا أفعل؟ أبقي على إطلاق، يفضل مطلق، يفضل مطلق. إذا لقيت قيد أقيد، ما لقيتش قيد أخلي مطلق زي ما هو، ما اعتديش على كلام الله ولا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل الألفاظ، هكذا في كل الألفاظ. فليس لك أن تقول فلان يقصد، لأن فلان يقصد تقييد منك، والتقييد منك لا يجوز، لأن التقييد لابد له من إيه؟ من نص. فإذا قلت ابن عباس يقصد كذا، يقول لك قيد، من أين جئت بالقيد؟ القيد لا يكون إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول طب ما أنت قيدت وقلت يقصد الأزهر، قلت له آه أنا قيد، لأن هو اللي شام ده هو اللي صح. أنا قيدت الآية بتفسير ابن عباس، تفسير ابن عباس يعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنبين أن كلام الصحابة يعد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أنت المطلق في القرآن لابد أن تعامله كله على أنه إيه؟ مطلق، لا تقيده إلا إذا كان عندك قيد معتبر، والقيد المعتبر هو ما أتى من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل القيد ملزم ولا غير ملزم؟ ملزم، لأن لا يمكن تنفيذ الوصية إلا في حدود إيه؟ الثلث. ده قيد شامل لكل وصية، شامل لكل وصية، لابد يكون في حدود الثلث. طب افرض أن الورثة قالوا موافقين، هو مثلا وصل جاره بالمال كله، فقلنا للورثة القرآن النص ان الثلث فقط، فقال له بس احنا موافقين نديه، يبقى في هذه الحالة هو خدش غير الثلث برضه، الباقي اللي خده ده خده هبة من مين؟ من الورثة. فهمتم يا اخوانا؟ واضح هذا الكلام، اخذ هبة وليس وصية ولا ميراثة. وجب اخوانا اللفظ المطلق عامله على انه مطلق ما لم يقيد، والقيد ده لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقط. وخدنا مثال وهناخد امثله اخرى. فحكم المقيد يجب العمل به، اه يعني انا ما اجيش في الوصيه ابدا واتجاوز حدي ابدا، ثلث يعني ثلث. فحكم القيد انه لابد من العمل به. هيديك مثال هنا، يقول لك ايه؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، راح ربنا سبحانه وتعالى قال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني معناه انا عقدت عقد الزواج على امراه، المراه دي عندها بنت، فكانت البنت دي بعد ما ادخل بامها يبقى خلاص البنت دي حرمت عليا للابد، لكني عقدت ولم ادخل، يبقى يصح ان اتجوزها، يصح اطلق امها واتجوزها هي. ليه؟ لان ربنا قال سبحانه اللاتي دخلتم بهن، واكد القيد فقال فان لم تكون دخلتم بهن فلا، يعني لا جناح عليكم انك تتجوزها، لا جناح عليك. الواحد لو كتب كتاب على واحده يطلقها ويتجوز بنتها، العكس غير صحيح. يبقى القيد لابد من العمل به. يبقى البنت اللي تحرم عليها لما اكون انا دخلت بامها، اما اذا لم ادخل بامها فهي حلال لي، يبقى هذا اسمه قيد، هذا اسمه قيد. اه ما هو العلماء اجمعوا بعد ذلك على ان سواء في الحجره او مش في الحجره خلاص، قالوا العبره بالدخول لا العبره بالحجر، لان ممكن الانسان يروح يسكن عندها. لا أقلت. كل الاخوان خلاص صار الدخول هو العبره وليست وجودها في الحجر. فقال العكس غير صحيح، ان انا القاعده هي الدخول بالامهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الامهات. بس دي فقه ولا اصول؟ فقه. احنا الان في الاصول، في الفقه ايه؟ العقد على البنات يحرم الامهات، العقد على البنت يحرم امها، الدخول بالام يحرم بنتها. يبقى البنت لا تحرم الا بالدخول، والام تحرم بمجرد العقد على بنتها. يعني اول ما كتبت على واحده خلاص حرمت هي امها، حرمت امها للابد، انتهت، حرمت امها للابد خلاص. قال وعلى هذا فالبنت تحرم على من تزوج أمها ودخل بها، لأن حرمة البنت مقيدة بنكاح أمها والدخول بها لا بمجرد العقد. وأما كلمة في حجوركم فليست بقيد احترازي، وإنما هي قيد أكثري لا تأثير له في الحكم. يقول إن الكلمة دي ذكرت على أساس إن في الغالب اللي بيتجوز واحدة وعندها بنت بتجيب معها إيه؟ بنتها، ليس قيدا، وإنما هذا شيء كان شائعا، فليست العبرة بالبناء الحكم عليه، إنما الحكم على الدخول، على الدخول وليس على الربيبة التي في الحجر. قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، هذا هو القيد الذي ذكرناه. قال عز وجل في كفارة الظهار، لو الإنسان ظهر من امرأته على أنه يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، لا أيها ده اسمه إيه قيد، يبقى إذن الظهار حكمه عتق الرقبة، حكمه عتق الرقبة. طب واحد يقول لك أنا حصوم شهرين على طول، نقول لابد القيد الأول، والقيد هو إيه؟ أنه ما يجدش الرقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، انه لا يجد رقم. ولذا كثير يعني لما كنت تروح انت تسال ابن عثيمين رحمه الله عليه لغايه ما مات وتقول له يا شيخ انا ظهرت من امراتي، يقول لك اعتق رقبه. تقول له يا شيخ ما في رقبه انا اصوم، يقول لك لا لا يجوز لك الصوم، لان الرقاب موجوده في موريتانيا، اقطع تذكره الى موريتانيا وروح اشتري امراه واعتقها، ولا اشتري ولد واعتقه، وظل الاخر عمره لا يستيق بالايه؟ بالصيام، الا اذا انك لا تجد، لا تجد تقول له انا فقير، خلاص فقير، لا اشتري واحده، انا راح اشتري واحده ب 200,000 جنيه واقل حاجه ربع مليون جنيه، راح اشتريها معيش، خلاص اذا ما عادش مكسور. يبقى هنا عمل ايه الشيخ؟ اجرى حكم القيد. يبقى هل لك ان تصوم مباشره؟ لا، لابد الاول الا تجد الاطعام الرقبه، يبقى هنا لابد من القيد. قال فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين. طب ينفع على طول اطعم 60 مسكينا؟ لازم الاول يبقى القيد ان لا استطيع الصوم. هكذا قال. وقال في كفاره القتل الخطا فتحرير رقبه مؤمنه، هنا ده قيد. يبقى لو انت قتلت خطا ماشي بالعربيه ودست واحد، ما ينفعش تعتق اي رقبه، لازم تكون رقبه ايه؟ مؤمنه. هذا على قول العموم، اما المؤمنه عند الشافعي كله، عند الجمهور فقط في قتل الايه؟ الخطا. قالوا هذا قيد خاص بقتل الخطا. واضحه كده مساله القيد يا اخوانا؟ يبقى لابد ان لما ياتي قيد يجب العمل به. ولذا ربنا ذكر حاجتين، قال من بعد وصيه يوصي بها او دين، ذكر الوصيه مطلقه وذكر الدين مطلق، لكننا نقيد الوصيه ولا نقيد الدين. نقيد الوصيه لوجود القيد ان الثلث، ولا نقيد الدين لانه لا يوجد اي قيد، فبالتالي لابد من الدين كله ولو استغرق التركه وزاد عليها. وهذا يسموه حمل المطلق على المقيد، ولا ناخذ المره القادمه. لا دي حاجه ثانيه خالص، دي حاجه ثانيه خالص في الكلاله، اصبر عليها لما تيجي ان شاء الله. لكن لابد من اداء الدين من التركه كلها، لانه لا يمكن ان نضر الدائن ابدا، مش المدين، الدائن لا يمكن نضره، اما المدين ما عندناش مش ما يروح، ما يروح مطرح ما يروح طالما استخرج. ربنا عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة هنا مطلقة ولا مقيدة؟ في الآية مطلق أي ميت. طب السمك؟ لأن مين اللي قيد؟ يبقى كأنه ربنا عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد، والدم إلا الكبد والطحال. جبت من إلا؟ من القيد الذي قيد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اسمه إيه؟ حمل المطلق على المقيد. يعني ما اخدش المطلق إلا لما أشوف له قيد ولا ما لهش. إذا ليس له قيد عملت به، إذا له قيد عملت بالإيه؟ بالقيد. واضح يا إخوانا؟ طيب نعم. لا ما لا لا ما اصل سياتي العام، فلما ياتي العام هنشوف ايه الفرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق. دي فرق كبير جدا. ايه دي؟ القروء الجمهور اختلف فيه. هشوف انت عايز تعمل بايه؟ انا اعمل بالحيضه، انا اخد بقول الجمهور. ما ما معنى أن درجة الحديث صويلح؟ صويلح يعني حسن لغيره، لأن كلمة صالح استخدمها أبو داود رحمه الله في للحديث الحسن، مرادة الحديث الحسن. يعني أبو داود ما يقولش حديث حسن، يقول حديث إيه؟ صالح. فيسمي الحسن يسميه صالح، فلما يصغره يبقى صويلح، يبقى إيه؟ حسن لغيره. الاصطلاحات أبو داود رحمه الله. قال عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فلما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام ابن عباس رضي الله عنه، راح كتب رسول الله صاد، وجه ابن عباس وقال رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم، ماشي. قال: يا رسول الله، ومن التي وجدت مودتهما وزيارتهما، وجبت مودتهما وزيارتهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي وفاطمة وحسن وحسين، وكل ما يتناسل منهما إلى يوم القيامة. روى الترمذي في صحيح رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل بيتي كسفينة نوح، من تعلق بهما نجا، ومن تخلف عنهما غرق وهلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. دار حوار بيني وبين أحد عتاة الصوفية أزهري، وكانت حجة هذه الآية عالية. قل لا أسألكم عليه أجرا، وبعض الأحاديث التي ذكرها. فهل هذه الآية نزلت في حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وما ما الفرق بين حب أهل البيت وحب جميع الصحابة؟ الشيعة بيعملوا إيه؟ بيحبوا أهل البيت ويكرهوا الصحابة، وهم الحقيقة لا يحبون أهل البيت. لو حبوهم ما ألهوهم، لو حبوهم ما رفعوهم إلى مرتبة الألوهية. زي النصارى، النصارى يحبون عيسى عليه السلام أمر، لو أحبوهم ما قالوا هو الله. وثبت ذلك من أن علي رضي الله عنه اللي قال له أنت الله اعتبروا محبين ولا كارهين، وقتله وحرقه. لو كان يعتبرهم محبين ما قتلهم وما حرقه. يبقى في الحقيقة هم لا بيحبوا أهل البيت ولا بيحبوا الصحابة. لو بيحبوا أهل البيت مش ممكن يرفعوهم درجة التأليف. انت يوم ما تقول محمد هو الله تبقى كرهته ولم تحبه على طول. فالحقيقة انهم لم يحبوا أهل البيت ولا شيء من هذا القبيل. وأهل البيت واجب محبتهم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله في أهل بيتي، هذا قول صحيح. وعترتي عترة النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت لابد الواحد يحبهم، لكن يحبهم في درجاتهم. فلا كل أهل البيت لا يرفعهم فوق عمر. عمر أفضل منهم كلهم على بعض، علي وفاطمة والحسن والحسين واللي يجي من نسلهم إلى يوم الدين. وعمر أفضل وأبو بكر أفضل منهم كلهم، أبو بكر أفضل منهم كلهم، وعمر أفضل، بل أبو بكر أفضل من أهل البيت، وإيه كمان؟ وعمر وإيه كمان؟ والبشر كله لغاية يوم الدين، والدنيا كلها لغاية يوم الدين. وعمر رضي الله عنه أفضل من أهل البيت ومن العالم كله لغاية يوم الدين. فأنا أحب أهل البيت لكن لا أرفعهم فوق مرتبة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنا جميعا. أنا عارف، لكن أنا بتكلم على مبدأ حب أهل البيت والاحتجاب الآية. حب أهل البيت واجب علينا نحن، اللي يكره أهل البيت لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحب أهل البيت لكن لا نغلو فيهم. الموجود الآن هو غلو في أهل البيت وليس حبا فيهم، فهو غلو والعياذ بالله. سبب المجرمين الشيعة زي حسن نصر اللات والكافر الخميني والكافر السيستاني والكفار هؤلاء هم السبب. لا، الحديث الأول ليس الثاني. قال أهل بيتك سفينة نوح، هذا طبعا ضعيف. الحديث الأول نسبه إلى الترمذي، وهو الحديث ده فيه كلام إنه صحيح، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل آية قام ابن عباس رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، من الذي وجبت مودتهما وزيارتهما؟ فقال: علي وفاطمة وحسن وحسين، وكل ما يتناسل منهما ليوم القيامة. العلماء حسنوا هذا الحديث، والجزء الثاني ضعفوه، اللي هو وكل ما يتناسل منهما ليوم القيامة. اتهم أحد الأشخاص بتهمة، فرد معين بتهمة ما، وطلب منه أن يحلف لكي يبرئ نفسه، فرفض أن يحلف وقال: ائتيني بالبينة، وإلا فإن اليمين عليك أنت ليس علي أنا، وأنا أعطيك فأعود ما تلف عندك لو أنت حلفت. فهل هذا ينقض القاعدة التي تقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر؟ لا ينقض القاعدة. هو المفروض أن المدعي يأتي ببينة، فإن لم يأتي ببينة فالحلف عليه هو. حلف عليه هو، إلا إذا كان المنكر اتهمه أناس كثيرون تواطأ الناس على اعتراف بفضلهم وهو في موضع تهمة، يعني هو في موضع تهمة، يعني هو في موضع هو الصراف مش هو اختفت، لازم لابد يدان. فإذا كان في موضع تهمة واجب عليه الحلف، وإذا لم يكن في موضع تهمة لم يجب عليه الحلف، وإنما واجب على المدعي عليه بالبين. ما حكم الغش بالكادر التعليمي عبارة عن امتحان للمدرسات بنسبة 50% من المرتب، ولا يوجد له كتب للمذاكرة ولكن يوجد له موقع على النت؟ طيب لابد الناس تصور من هذا الموقع وتدخل عليه وتذاكر المادة وتمتحن، والغش كل لا يجوز، ومن غشنا فليس منه. صحيح الحكومة عملها شكل عشان تزود المرتبات وزيادة كلام فاضي، لكن هذا العقد شراء المتعاقدين. المدرس اللي مش عاجبه الراتب يستقيل، يجي المدرس يقول لك انا باخد 104 وبسافر قريه بهير بدفع لي 200-300 جنيه مواصلات، انا مش عاجبك اخويا، هو كده العقد، قابل خليك. بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا. اخر السلام.